من واجب الأمة الدعوة إلى الله لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوتي في الله وأخواتي في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والصبر والتعاون على البر والتقوى كما أمر الله بذلك وأثنى على أهله. وكلمتي التي سوف أتكلم بها الآن موضوعها وجوب التواصي بالحق والصبر عليه. وقد دل على ذلك قوله جل وعلا في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه السورة العظيمة بين سبحانه أن جميع من الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهؤلاء هم الرابحون في الدنيا والآخرة، يعني الله وإياكم منهم. الله خلق الخلق لحكمة عظيمة، وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأرسل الرسل لهذا الأمر العظيم ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده، وليفصلوا لهم هذه العبادة ويوضحوها لهم. فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبين سبحانه أن الله إنما خلق الجن والإنس لعباده، لم يخلقهم عبثا ولا سدى ولا باطلا، ولا ليأكلوا ويشربوا ويتمتعوا بملاذ الدنيا، لا، لم يخلقوا لهذا، خلقوا ليعبدوا الله، والمعنى ليطيعوا الله ويخصه بالعبادة دون كل ما سواه، ويمتثل أوامره وينتهى عن نواهيه، خلقوا لهذا. وذلك هو الحكمة العظيمة الشرعية في خلق الجن والإنس. وخلق لهم ما في الدنيا من المساكن والمآكل والمشارب والملابس وغير ذلك ليستعينوا بذلك على عبادته وطاعته، كما قال عز وجل في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو سبحانه خلق لعباده ما في الأرض جميعا. لماذا؟ ليستعينوا بذلك على هذه العبادة التي خلقوا لها، ينتفعوا بالشمس، ينتفعوا بالقمر، ينتفعوا بالمياه، ينتفعوا بالجبال، ينتفعوا بالبحار، ينتفعوا بالدواب، ينتفعوا بأنواع الثمار، ليستعينوا بها على طاعة الله، كما قال الأخرى سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لعباده ما في السماوات، سخر لهم ما ينزل من الأمطار، سخر لهم السحاب، سخر لهم الشمس، والنجوم والكواكب والقمر يستفيد من ذلك. هو الذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا. قال سبحانه: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال سبحانه: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذه الاشياء كلها خلقت لكم يا بني الانسان وايها الجان، خلقت هذه الاشياء لتستعينوا بها على طاعات لتنتفعوا بها. فعليكم ان تستفيدوا من هذه الاشياء وان تنتفعوا بها في طاعه الله ورسوله، لا في الهوى والشيطان، ولكن في طاعه الله ورسوله. تستفيدوا من هذه الاشياء، عليكم أن تستفيدوا من هذه المخلوقات وتستعينوا بها على طاعة مولاكم، فتخصوه بالعبادة دون كل ما سواه، ولن يدعى ويرجى، ولن يصلى له ويصام له، ولن يخاف ويرجى، والذي يتقرب إليه بجميع العبادات من خوف ورجاء وذبح ونذر وصلاة وصوم وصدقة وزكاة وإجزاء. العبادة له وحده، كما قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وأوصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، كل منكما لم يخلق إلا بهذه العبادة، فعلى كل واحد من الإنسان رجال ونساء من عرب وعجم من جن وإنس، على الجميع أن يعبدوا الله وأن يعرفوا هذه الحكمة العظيمة وأن يحققوها في أقوالهم وأعمالهم وقلوبهم أينما كانوا، في المسجد وفي البيت وفي الطريق وفي الجو وفي السيارة وفي البحار وفي المراكب البحرية وفي كل مكان. كل واحد مسؤول عن هذا الأمر العظيم، عليه يعبد الله، يخصصنا بالعبادة، لا يدعو إلا الله، لا يستغيث إلا بالله، لا يدعو إلا لله، لا يصلي إلا لله، كل العبادة لله وحده. وعليه أن يؤدي الأوامر التي أمر بها وينتهي عن النواهي، كل هذا داخل في العبادة التي خلق لها والتي أمر بها. ثم الدين عبادة، ثم الإسلام عبادة، ثم طاعة الله عبادة، لأنها تؤدى بالذل والخضوع، والعبادة الذل والخضوع. فأنت تصلي ذليلا لله خاضعا لله، تصوم كذلك، تزكي كذلك، تحج كذلك، تجاهد كذلك، في جميع الأحوال وأنت عبد ذليل لربك، تخافه وترجوه وتعظمه سبحانه وتعالى، ترجو ثوابه وتخشى عقابه. عليك أن تحاسب نفسك وأن تتأمل هذا الأمر كثيرا ويكون على بالك أينما كنت، أنت عبد لله، أنت عبد مرحوم، مخلوق لتعظيم ربك وتعظيم عبادتك. عليك أن تعرف هذا الأمر العظيم وأن تدبره وأن تقوم به أينما كنت. وأنزل على كتاب عظيم وهو القرآن فيه التفاصيل، هذا الكتاب العظيم القرآن وأعظم كتاب وأشرف كتاب أصدق كتاب وهو خاتم الكتب ومنزل من السماء على أشرف رسول وهو محمد عليه الصلاة والسلام، على الرجال والنساء من العرب والعجم والجن والإنس، على جميع أن يتدبروا هذا الكتاب وأن يتعقلوا ويعملوا به، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. علينا أن نعظم هذا الكتاب العظيم هذا القرآن وأن نتدبر ونتعقل ونعمل بما فيه. فالأوامر نمتثلها: أقيموا الصلاة، أعطوا الزكاة، نعمل بما أمرنا به، نعمل بما أمرنا من بر الوالدين صلة الرحم، نعمل بالمعروف ونهي عن المنكر، صدق الحديث، وهكذا ندع ما حرم الله علينا ونهانا عن الشرك بالله وعباد غيره. لا نشرك بالله شيئا، لا نكون مع عباد القبور من يعبدون الأموات ويستغيثون بالأموات أو للجن أو للملائكة أو لغيره. لا، نعبد الله وحده، نصلي لا ندعو وحده، لا ندعو الأموات ولا نستغيث بالأموات ولا ننذر لهم ولا نذبح لهم كما يفعل عباد القبور. لا، نعبد الله وحده. يقول سبحانه: قل إن صلاتي، قل يا محمد الناس، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ويقول جل وعلا: وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني كائنا من كان لا نبيا ولا غيره. ويقول سبحانه: ادعوا ربكم سرا وخفيا. ويقول سبحانه: ادعوني استجيب لكم، اياك نعبد واياك نستعين، العباده حق الله، نستعين به ونسال حاجاتنا ونضرع اليه ونصلي له ونزكي له ونصوم ونحج ونعمل جميع ما امرنا به، نرجو رحمته ونخشى عقابه سبحانه وتعالى. فالقران انزل بهذا، والرسل ارسلوا من اجل هذا، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. على الرجل ان يتوقف في هذا، وعلى المراه ان تتوقف في هذا، وعلينا جميعا ان نتوافى بهذا الامر وان نصبر، لان الله سبحانه مدح الرابحين فقال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: هم الرابحون الذين امنوا بالله ورسوله، عبدوا الله وحده، وامنوا بانه ربهم والههم الحق، وانه مستحق العباده، خصوه بالعباده، وتركوا الاشراك به، وتواصوا بذلك، وعملوا بطاعته، أدوا الصلوات، وأدوا الزكوات، وصاموا رمضان، وحجوا، وجاهدوا، وبروا الوالدين، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وتركوا محارم الله إخلاصا لله، ومحبة له، وتعظيما له، وهم الذين قال فيهم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هم الرابحون. ثم تواصوا بهذا، يتنافحون يتواصون بهذه الأمور ويصبرون على ذلك. فالرجل يوصي أولاده، يوصي أهل بيته، يوصي إخوانه، يوصي جيرانه، يوصي جلساءه بالحق، ويعينهم على ذلك وينصح لهم ويصبر. المرأة كذلك توصي أهل بيتها، توصي أولادها، توصي زوجها، توصي جميع أقاربها، توصي جلساتها، توصي جيرانها، حسب طاعتها، فاتقوا الله ما استطعتم بالحق بطاعة الله ورسوله، مع الصبر على ما يقع من الأذى. لابد تعب، لكن لابد صبر، ليس هناك إيمان ولا عمل ولا تناصر إلا بالصبر، لابد من صبر. ومعنى الصبر بذل الوسع في طاعة الله والكف عن محارم الله، صبر على الطاعة وصبر على المعصية، وصبر ثالث وصبر على المصائب المؤلمة المكروهة، يصبر لا يجزع من مرض أو موت قريب أو فقر أو غيرها، يصبر على المصائب. المؤمن والمؤمنة جميعا يصبرون. ولهذا حكم سبحانه على بني الإنسان بالخسارة: والعصر إن الإنسان شوس، كلهم خاسرون، كل الناس الأولين والآخرين كلهم خاسرون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جميع أهل الأرض إلا هؤلاء الذين استثناهم الله خاسرون. ما مصيرهم النار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي من الإيمان، التواصي بالصبر، التواصي بالحق من الإيمان ومن عمل الصالح. فمن فقد هذه الصلة الأربعة فليس بمؤمن ولا عامل الصالحات ولا متواصي بالحق، يعني فقد الأربعة كلها هذا إلى النار نعوذ بالله. أما من قصر في شيء فهو على خطأ، من قصر في شيء من ذلك ومؤمن يعمل الصالحات لكن عند التقصير في بعض الأشياء في بعض المعاصي هذا يكون على خطر ويخشى عليه من النار إذا مات على المعاصي ولم يتب أو على بعض المعاصي يخشى عليه تحت مشيئة الله كما قال أهل الحق، كما قال الله سبحانه إن الله لا يرفع الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على الشرك على الكفر كافرا النار أولاده ليس له معذرة بل هو إلى النار أبدا أبدا الأبد. لكن من مات على بعض المعاصي من يعني العقوق أو الزنا أو قطيعات الرحم أو الربا ولم يستحل ذلك، ما استحل لكن يقع من بعض المعاصي طاعة الهوى أو يعرف أن هذا محرم يعرف أنه منكر لكن قد يتساهل يحصل من المعصية هذا تحت مشيئة الله إن شاء ربنا عفى عنه بسبب إيمانه وتقواه وعمله الصالح وإن شاء عاقبه على قدر المعصية التي مات عليها. ثم نصير إلى الجنة بعد التطهير والتمحيص، إذا كان مات على التوحيد والإيمان بعد التطهير والتمحيص يكون إلى الجنة. هذا يعني هذا الحق وهم الرسل وأتباعه. فعلينا أن نتدبر كثيرا هذه السورة العظيمة والعصر إن الإنسان في الرسل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الله أقسم على هذا أقسم بالعصر هو الصادق سبحانه وإن لم يقسم أقسم بالعصر والزمان العصر والزمان من الليل والنهار يقال الليل والنهار العصران ويسمى الليل والنهار عصر أقسم بذلك لأن الليل والنهار من آياته ومن دلائل قدرته العظيمة سبحانه وتعالى. أقسم بذلك على أن الإنسان في خسران الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فدلنا هذا على أن يجب علينا هذه الأمور الأربعة، يجب علينا الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا نؤمن بأن الله ربنا وإلهنا معبودنا الحق لا إله غيره رب سواه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، نؤمن بأنه خالقنا ومربينا وأنه كامل في أسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا له جراء، ونؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون كل دخل إلى الذين آمنوا، نؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون في آخر الزمان وما مضى من قصة الأنبياء وغيرهم وما يأتي في الآخرة بالحساب والجزاء والجنة والنار. نؤمن بهذه الأمور نصدق أن الله جل وعلا قد أرسل الرسل منهم نوح وهود وصالح وشعيب وموسى وهارون وغيرهم قبل محمد عليه الصلاة والسلام وعاقب الكثيرين ممن عصى الرسل عاقبهم وعجل لهم العقوبة كما عاقب قوم نوح بالغرق لما عصوا وخالفوا نوحا وعاقب قوم هود بالريح العقيم وقوم صالح بالصيحة حتى ماتوا الصيحة والرجفة وعاقب قوم شعيب كذلك بالصيحة والرجفة وعاقب قوم لوط بالخسف ختم الله بهم بلادهم. الله جل وعلا يبلي ولا يقبل ولا تؤخر بعض الناس قد يملي له ولا يعاقبه في الدنيا قد يؤجل عقوبته الى الاخره قد يملى له كما قال سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم اليوم تشخص به الابصار وقد يعجل له العقوبه قد يملى له بعض الوقت ثم يؤخذ كما جرى لفرعون امن الله له ثم اخذه واغرقه في البحر وجنده. قال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين لا ينبغي العبد أن يغتر لأن الله أملى له وعافاه الصحة وأعطاه المال وعلى معاصي لا يغتر بهذا قدمنا الله لقوم كافرين غيره ثم أخذهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليبلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم. فقال سبحانه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ربنا قد يبلي ثم يعجل العقوبة بعد ذلك أو يؤخرها إلى يوم القيامة وهو أشد. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله على جميع الرجال والنساء جميعا التفقه في الدين تواصي بالحق تناصح تعاون البر والتقوى الصبر على ذلك. الله يقول وتعاون البر والتقوى لا بد من تعاون صبر. وربنا اقسم على هذا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. لا بد من ايمان بالله ورسوله ايمان صادق بربه وانه معبودك الحق ولا بد ان تعبده وحده وان تصدق بما اخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون. ولا بد من العمل الصالح الاساس الثاني العمل. لا بد ان تؤدي ما وجب الله عليك من صلاه وغيرها وان تدع ما حرم الله عليك سائر المعاصي. لا بد من عمل. ولا بد من امر ثالث هو التواصي بالحق التواصي بطاعه الله ورسوله التناصح. ولا بد من الرابع هو الصبر على ذلك. لا بد من امر الرابع هو الصبر حتى تقربنا. هذا عام للرجال والنساء يا رب العجم للجن والانس للملوك والعامه للاغنياء والفقراء لجميع طبقات الناس. هذا واجبهم جميعا كلهم جنهم وانسهم يجب عليهم هذه المرتبه الايمان الصادق بالله ورسوله الكامل الذي مغونه توحيد الله والايمان بانه الهك الحق وانه ربنا والهنا والايمان بانه كامل في اسمائه وصفاته وافعاله لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له كما قال سبحانه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قال سبحانه فلا تضربوا لله الامثال قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو الشيء الرحيم هو الكامل في كل شيء سبحانه وتعالى ذاته واسمائه وصفاته وافعاله. ولا بد من التواصي بيننا تواصي من الدعاة من العلماء بين الإخوان بين الجيران بين جميع المسلمين. لا بد من التواصي لا بد من التناصح والتواصي. لا يجوز الإعراض. الله بصر الكفار بالإعراض والغفلة. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. لا يجوز أن نكون مثلهم. وقال سبحانه ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أخبر أن المعرضين الذين لم ينتفعوا بأسماعهم ولا بأبصارهم ولا قلوبهم هم الغافلون. هم شر من الأنعام شر من البهائم من الإبل والبقر والغنم ونحوها لعدم انتفاعهم بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم. ما انتفعوا فضلوا عن السبيل وأشرفوا بالله وتابعوا الهوى فصاروا أحبث وأشر وأغفل من الأنام. هم الغافلون ليس لهم إلا جهنم لغفلتهم وإعراضهم عن الحق واستكبارهم عن اتباعه. فلا يجوز للمسلم لأي مسلم وأي مسلمة يسبوا في هؤلاء. والله سبحانه يقسم من خلقه ما يشاء سب العصر هو سبحانه يقسم بما يشاء سب السماوات والبروج والليل اذا يغشى السماء والصادق والشمس والضحى له ان يحلف ما شاء سبحانه وتعالى لان هذه المخلوقات كلها تدل على عظمته وانه معبود بالحق وانه الهنا ومالكنا وخالقنا ومستحق لان نعبده. هو يقسم ما شاء من هذه المخلوقات بما فيها من الدلاله على حكمته العظيمه وقدرته العظيمة. أما الإنسان ليس له يحلف إلا برسله. المخلوق الواحد منا ليس له يحلف إلا برسله. ما يجوز أن يحلف بغير الله لا بالأنبياء ولا بالأمانة ولا بحياة فلان ولا شرف فلان. ما يجوز. ليس لك أن تحلف بالنبي أو بالأمانة أو أبيك أو شرع فلان أو حياة فلان، هذا منكر، هذا من المحرمات الشركية، لا يجوز. لا تحلف إلا بربك إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو يصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. الواجب على جميع المسلمين والمسلمات الحذر من الحلف بغير الله. لا تحلف إلا بالله وحده، لا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالجن ولا بالإنس ولا بأبيك ولا حياة فلان ولا شرف فلان ولا بالأمانة ولا بغير هذه المخلوقات. لا تحلف بالله وحده. أنت عبد الله، ليس لك أن تحلف إلا بربك. وعليك أن تجتهد في العمل بهذه السورة العظيمة وبكل ما في القرآن العظيم. قال بعض أهل العلم والشافعي رحمه الله: لو فكر الناس في هذه السورة في سورة العصر لكفتهم، لأن سورة عظيمة لا احتفالها، قد دلت على أن الناس خاسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لهم الرابحون. هؤلاء هم السعداء في الدنيا والآخرة، هم الرابحون. فاحرص أن تكون منهم، اجتهد. فأنت يا أمة الله اجتهدي أن تكوني من هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله، وحدوا الله، أرسلوا بالعبادة، وآمنوا بأنه معبودهم الحق وإلههم، وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون، وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وانقادوا لشرعه، وعملوا الصالحات، يعني أدوا فرائض الله، وتركوا محارم الله، وتواصوا بالحق ما بينهم، تنازحوا، وتعاونوا بالبر والتقوى، وتواصوا بالصبر على ذلك. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء. ومن قصر في شيء من هذا حصل له من الخسران بالأمثال. من قصر في هذه الأمور ناله من الخسران بالأمثال. والربح الكامل لمن حققها، من حقق هذه الصفات الأربع: الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا، والعمل بطاعة الله ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، ومع ذلك التواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه أسباب الربح، هذه أسباب السعادة، هذه أسباب النجاة في الدنيا والآخرة. فعلينا جميعا أن نتخلق بها، وأن نستقيم عليها، وأن نتواصى بذلك. كل الناس هكذا، يجب على المؤمنين جميعا التواصي بذلك. فالناس بالخير إذا تواصوا بطاعة الله ورسوله، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فالأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر داخلوا في التواصي بالحق، داخلوا في ذلك. يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني يتناصحون ويتحبوا بالله. ثم قال بعدها: ويأمروا بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه أخلاق المؤمن والمؤمنات، المحبة فيما بينهم والتناصح، لا يسب بعضهم بعضا، ولا يغتب بعضهم بعضا، ولا ينم على بعض، ينم بعضهم على بعض، ولا يخون، ولا يشهد عليه بالزور. كل واحد يحرص على صلاح اخيه، ويجتهد في اخفاء عوره اخيه، وعدم التشكير فيما يضره، ينصحه اذا راى عيبا، اجتهد في سد العيب وستره، والنصيحه فيه بينه وبين اخيه من عالم أو أخ في الله، يجتهد في عدم نصيحة أخيه، عدم ارتيابه بما ستر الله عليه، ينصح له، يحب له الخير، يدعو إلى الخير، يفرح بستره ونصيحته وعدم إظهار شيء من تقصيره وعيبه. ولهذا قسمانه: ولا يغتب بعضكم بعضا. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم او المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. هكذا المسلمون والعلماء بوجه اخف، والدعاء بوجه اخف، عليهم التناصح تواصي بالحق كبقية المؤمنين، والحذر من إظهار الزاحفة الغيبة والنميمة، تفكوا في الأعراض، هذا هو من المنكرات العظيمة. يقول الله جل وعلا: إن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ويقول سبحانه: لا يحب الله جهرا بالسوء من القول إلا من ظلم. فالمؤمن والمؤمنة جميعا كل منه يحرص على ستر وعدم إظهار العيوب ونصيحة لأخيه في الله وأخته في الله من دون إظهار عيبها عند فلان وفلان، أو عيب أخيه عند فلان وفلان. إذا بلغه شيء في نفس أو رأى شيء في نفس ينصح ويوجه الخير ويحب له الخير بالعبارة الحسنة بالأسلوب الطيب. هكذا التواصي بالحق، هكذا التناصح، اختار الأسلوب الطيب والعبارة الطيبة والنصيحة المناسبة للمقام حتى تجتمع القلوب ويحصل التعاون البر والتقوى والتناصح دائما دائما. التواصي بالحق كلمة جارحة داخلة في العمل الصالح، داخلة في الإيمان، لكن لما كان أمرها عظيما، لما كان أمر التواصي عظيما نبه الله عليه، وإلا هو داخل في الإيمان، داخل في العمل الصالح. ولهذا قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. التواصي بالحق داخل في إيمانهم وعمل الصالح، والتواصي بالسوء داخل في ذلك، لكن لما كانت الحاجة ماسة إلى بيانه نبه الله عليه في هذه السورة، يعرف المؤمن ذلك والمؤمنة، وليحصل التواصي والتناصح بكل عناية، وهو داخل في التعاون البر والتقوى، وداخل في الأمن والنهي عن المنكر. فالمؤمنون أينما كان والمؤمنات أينما كنا يتناصحون، يتواصوا بالحق والصبر عليه، يتعاون البر والتقوى، يمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وبهذا تصلح المجتمعات ويكثر فيها الخير ويقل فيها الشر. واذا ترك التناصح والتواصي بالحق ظهرت الشرور والمنكرات وفسد المجتمع، ولا حول ولا قوه الا بالله. فيجب التعاون على جميع المؤمنين في اي بلد وفي أي قرية وفي أي قبيلة، يجب التعاون على البر والتقوى، يجب التناصح، يجب التواصي بالحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب هذا وجوبا لازما لا بد منه بين الجميع حتى يقل الشر وحتى يكثر الخير وحتى تسود الفضائل وتحتفي الرذائل، حتى يكون مجتمعا صالحا بعيدا عن الشر قريبا من الخير. هكذا يجب على المؤمنين. يقول الله سبحانه: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم نارا وقودها الناس والحجاره. ويقول سبحانه: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. فالواجب على المسلمين التناصح دائما والتواصي بالحق دائما، وان كل واحد يحرص ان يقي نفسه واهله عذاب الله النصيحة والتوجيه الذي معروف أنه المنكر. ما يقول ما عليه منك، ما عليه، لا عليك منه، وأخوك في الله أو ولده أو عمك أو زوجته أو جاره، عليك منه. اتق الله، أنت مأمور بأن تنصح له وتعلمه وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وكذلك يلزمه ذلك أيضا. وهكذا جميع المؤمنين والمؤمنات كلهم عليهم هذا الواجب العظيم. قد مدحهم الله بهذا في قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. هذا التواصي بالحق، هذا التناصح. ولما ترك بنو إسرائيل ذلك، طائفة منهم تركوا ذلك، لعنهم الله بعصيانهم واعتدائهم وعدم تناهي المنكر، فقال سبحانه: لعن كفر بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. وعيد عظيم هرم. يروى عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لما وقعت بنو اسرائيل المعاصي ماتوا العلماء فلم ينتهوا فجالسوهم واكلوهم وشاربوهم، فلما راى الله ذلك منهم ورد يقول بعثنا بعثهم الاعلم. فالامر عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا راوا المنكر فلن يغيروه او تغيرهم الله به. قال فعلينا جميعا معشر المؤمنين والمؤمنات معشر المسلمين في كل مكان التناصح دائما والتواصي بالحق والتعاون به والتقوى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاسلوب الطيب والعباره الطيبه والرفق والحكمه حتى تحصل الفائده حتى يحصل المقصود. ولا تيأس لا تيأس، تابع المأمور تابع الامر والنهي تابع النصيحه تابع الوصيه، واسأل ربك ان الله يهدي اخاك مع نصيحتك اللهم اهده اللهم وفقه لقبول الحق، تقول في الطريق في سجودك في صلاه بعد التحيات في اي مكان تدعو لاخوانك مع النصيحه تدعو له. جاء بعض الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان دوسا عصت ولم تقبل الحق قبل الدوس، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا واتبع اللهم اهد دوسا واتبع، فهداهم الله واسلموا وجاءوا مهاجرين. فلا يياس يا رايت من اخيك او زوجتك او ولدك قفله وعدم قبول النصيحه فلا شيء يا اخي اصبر انصح وسوف يهديه الله. لا تجزع ولا تيأس واصبر وصابر وادع له في سجودك وفي اخر التحيات في اوقات كثيره تدعو له ولاخوانك بالهدايه تدعو لهم بالهدايه والتوفيق ان الله يشرح صدورهم للحق وان الله يمن عليهم بالهدايه تدعو لهم مع النصيحه مع الامر والنهي تدعو لهم في صلاته وغيرها. فدعا الله المؤمنين جاءوا بعد الصحابه فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. فانت كذلك يا عبد الله تدعو لاخوانك تنصح لهم نسال الله لهم الهدايه وتصبر على الاذى ولا تيأس ولا تقل ما فيهم خير ما يرجى فيهم خير انتهى الامر. لا لا تيأس اصبر. الله يقول لا تيأس ولا تيأس من روح الله، ويقول لا تقنطوا من رحمة الله. اصبر وصابر وجاهد وسل ربك التوفيق والإعانة وسل لهم الهداية والله جل وعلا هو الجواد الكريم عليك الأسباب والله هو الحكيم العليم الذي يهدي من يشاء كما قال سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضي وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يهدنا صراطه المستقيم ويجعلنا وإياكم من هؤلاء الرابحين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله يجعلنا وإياكم منهم وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا كما نسأل سبحانه أن يصلح جميع المسلمين كل مكان. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يفقههم في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم ويوفقهم لتحكيم الشريعة في عباد الله كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرم الشريفين. نسأل الله أن يوفقهم لما يرضيه، نسأل الله أن يعينهم على طاعته، نسأل الله أن يصلح لهم البطانة، نسأل الله أن يوفقهم لكل ما في صلاح العباد والبلاد ويجمع قلوبهم على التقوى ويجعلهم من عباد الله الصالحين ومن حزبه المفلحين ويجعلنا واياكم وجميع اخواننا من اعوانهم في طاعه الله من اعوانهم على الخير انه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضيلة الشيخ، متى يسقط الترتيب في الصلوات الفائتة؟
يجب الترتيب في الصلوات الفائتة إذا فات صلوات رتبها كما فرضها الله. إذا نام عن الظهر والعصر يصلي الظهر ثم العصر، أو عن المغرب والعشاء يصلي المغرب ثم العشاء، وهكذا لو نسيها رتبها. فإن لم يرتب ناسيا سقط الترتيب. لو صلى العشاء ناسيا المغرب احسبوا أنه صلىها ثم تذكر يصلي المغرب ويكفي، أو صلى العصر ناسيا الظهر احسبوا أنه صلىها ثم تذكر بعد الصلاة يصلي الظهر والحمد لله عليه، يعني معذور بالنسيان. نعم.
شهر رمضان المبارك قادم، نريد منكم النصح والإرشاد، ونحن متعطشين أن نسمع منكم النصح والإرشاد حتى نتهيأ لهذا الشهر الكريم، وجزاكم الله خيرا.
شهر رمضان يجب صوم على المسلمين، وصومه أحد أركان الإسلام الخمسة، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هو شهر عظيم، قال الله فيه سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان. فعلى جميع المكلفين من المسلمين أن يصوموا قربة لله وطاعة له وتعظيما له، ويؤمر الأولاد المطيقين بذلك أن يصوموه قبل البلوغ من البنات والبنين، ثم الأطفال إذا كان بلغ السبعة أكثر وهو يطيق يؤمر بالصيام حتى يعتاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صوم فريضة لا بد منه، وإذا صام تصوم جوارح عن محارم الله، يصوم عن المعاصي كلها، مو عن الطعام بس والشراب، يصوم عن الطعام والشراب والجماع وعن جميع المعاصي، يحذر وصيامه محفوظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني الظلم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لا بد من صوم الجوارح عن محارم الله. ويقول: أنا أسأل الله عنه ما صام من ظل يكن لحم الناس، يعني يعتاب الناس. ويقول جابر: يا الله إذا صمت فيصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع على الجار وليكن عليك وقار وسفينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم نسك سواء. المؤمن يحاسب نفسه ويصوم صوما كاملا، صوما عن المعاصي، وصوما عن الطعام والشراب واتيان النساء. نعم.
هذا سائل يقول: ما يقول يا شيخ، نريد منك تنبيها عن رقم واحد: ما يفعله الناس في هذه الليلة من الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وقراءة ما يسمى بحديث ابن عباس. ثانيا: ما رأيته اليوم بعيني من سباق في الدراجات واحتفالات بمسابقات الأشرعة على البحر، وما هو موجود من اختلاط من الرجال والنساء.
أما الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج الذي حاله بعض الناس ليلة 23 من رجب الموافق هذه الليلة، هذا منكر، بدعة، ما تحصل بدعة، وكتبنا في هذا رسالة مع بدعة المولد، بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، توزع عنوانها التحريم من البدع. البدعة هذا أصل ليت الإسراء والمعراج غير معروفة ليست معلومة ولم يحتل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم وهم القدوة ولو كانت معلومة ليس لنا أن نعترف بها لأن الرسول لم يحتل بها ولا أصحابه فليس لنا أن نبتدع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نحدث في أمرنا هذا عن ديننا ما ليس منه فهو رد فهو مردود. ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس له فهو رد. أما المسابقات بالدراجات أو بالأقدام أو بغير ذلك إذا كان فيها منكر أتجوز اختلاط النساء بالرجال أو السب والشتم أو ظهور العورات أو تضييع الصلوات فهو منكر. لا بد يكون السباق وأتي منكر في وقت ما فيه ضع الصلاة ولا في منكر لا اختلاط النساء بالرجال ولا ظهور العورات ولا تضييع الصلوات. لا بد يكون سليم ولا يمنع السباق حتى يكون سليما بعيدا عما حرم الله. نعم.
هذا سائل يقول ما هي الطريقة السليمة لدعوة الحق وما هو الموقف السليم من الخلاف الواقع بين الشباب؟
مثل ما تقدم في التواصي بالحق الواجب على الدعاة يتعاون مع البر والتقوى وأن يتناصحوا وأن لا يفعلوا ما يسبب الشحنة والعداوة بينهم. كل من وجد لأخيه شيئا أو بلغه شيئا ينصح له بالطريقة المثلى بالمكاتبة بينه وبينه بالزيارة بالهاتف ينصح له يثبت الأمر إذا صح الأمر يقول يا أخي ترى كذا بلغني كذا والمعنى كذا والواجب كذا. إذا كان عنده دليل إذا رأنا خالف الدليل يوضح له الطريقة الحسنة الأسلوب الحسن حتى يحصل التعاون على الخير مو فعل فلان كذا وفعل في مجال ونحو ذلك يفضح قد يكون مخطئا قد يكون ما فعل قد يكون ما تثبت الامر قد يكون له تأويل عنده دليل. لا بد من التناصح بينك وبين اخيك بالاسلوب الحسن بطريقه الحميده بينك وبينه او بطريقه المكاتبه او من طريق الهاتف حتى تعرف ما عنده تعرف الاسباب هل هو صحيح او مو صحيح ثم تناصح معه بذلك لا أن تغتاب عند الناس تعيب عند الناس تسبب الشر بينك وبينه والعداوة. المقصود التعاون به والتقوى والتواصي بالحق ليس المقصود الفضيحة وأن تظهر للناس أنك على أعلى منه أو أنك خير منه. لا اتق الله بذلك هو أخوك وأنت أخوك احرص على جمع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتناصح من دون إشهار من دون إبقاء فضائع من دون استهزاء بأخيه. نعم اللهم.
هذا سائل يقول مسؤول المشتريات في بعض الجهات يتفق مع صاحب محل دكان أو صاحب مؤسسة بأن يزيد له في سعر البضاعة التي تحتاجها تلك الجهة التي أرسلته لشرائها فيوافق صاحب المحل بأن يضيف له نسبة معينة في البيع وهكذا تستمر اللعبة بين مسؤول المشتريات وصاحب المحل فهل هذا يجوز وهل صاحب المحل يشترك في القضية إن كانت لا تجوز أفيدونا جزاكم الله خيرا وشكرا.
هذا من الخيانة هذا من الخيانة هو المسؤول مؤسسة أو وزارة أو شركة أو غير ذلك مسؤول يستدعي الحاجات يتفق مع أهل محل حتى يزيدوا السلعة بعض الشيء ويعطونا بعض الزيادة ويتفقون على شيء إلا في مقابل أنه خصهم واشترى منهم وزاد لهم الشراء هذا منكر هذا خيانة نعوذ بالله هذا جهيد يلتمس لهم بالسعر المعتاد المناسب يسأل الناس يطلب حتى يجد الفعل المناسب، ولا يخص مكان دون مكان من الناس لأنهم عفوا الشيء، لا، يجتهد في من أرسلوه، يجتهد في حقهم، يؤدي الأمانة حتى يشتري لهم بالأمانة لا بالهوى، فأي محل أنسب لهم اشترى منه، فلا يحابي أحد في ذلك، لا، فيجوز الخيانة منكر، يتحرى الأقل ثمن ويتحرى الأنفع والأسلع والأطيب ويبين لهم الحقيقة بطريقة الأمينة. هنا طول السعيد الذي أعطوه لا عندهم سعيد أو راتب وظيفة يكفيه والحمد لله. أما يتفق مع أهل السلع على شيء معلوم حتى يخصهم ويشتري منهم دون غيرهم هذا ما يجري، هذا منكر عظيم، نسأل الله العافية. نعم، وهم شركاء في الإثم هذا وهذا.
ما حكم لبس الحجاب للساعات المصرية بماء الذهب أو بلونه أو مشتقاته أو ما أشبه ذلك في دون مأجورين؟
لبس الحجاب للساعات المصرية بالذهب أو الخواتم الموضوعة بالذهب المصرية بالذهب أو من الذهب لا يجوز، هذا من شأن خصائص النساء، هذه الذهب من خصائص النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحل الذهب والحرير في أمتي وحزن على ركوبهم. ولما رأى رجلا بيده خاتم من ذهب طرحه وقال صلى الله عليه وسلم: يجد أحدكم إلى جمرة من نار ويضعها بيده. ونهى عن التحكم بالذهب عند الرجال، واللي موضع بالذهب مطلي بالذهب حكم الذهب الخالص ممنوع. هكذا الأواني، هكذا الملاعق، الأكواب الشاهي لا تجمع الذهب ولا الفضة، لا الرجال ولا النساء جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا يعني في الذهب والفضة، ولا تقولوا بصحابها، فإن لهم في الدنيا أن يجاوروا ولكم في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجازو في نار جهنم. فلا يجوز خال أوالي من الذهب والفضة، لا للرجال ولا للنساء ولا ملاعق ولا فناديق ولا بيالات أكواب ولا غير ذلك، يجب الحذر من هذا، هذا محرم على جميع الرجال والنساء جميعا. أما التحلي بلاد العاشوراء خواتم هذه لا بأس للنساء منها الذهب، وللرجال خاتم فضة، خاتم فضة لا بأس، النبي لم يخاتم الفضة عليه الصلاة والسلام. أما خاتم الذهب هذا يجوز للرجال ولكن للنساء. تقدم لنا ما يتعلق بعيد ليلة الإسراء، يسمونها عيد، يسمون احتفال لا منكر، وهكذا احتفال بالمواد هو من جنس ذلك منكر، مثل الاحتفال بالمواد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد الحسين أو مولد الشيخ عبد القادر أو مولد البدوي أو مولد فلان، هذه احتفال منكرها كلها بدعة كلها منكر، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وإن فعلها بعض المسلمين اليوم فأصلها من فعل الرافضة الشيعة، أصلها من فعلهم، فعلها بنو عبيد الفاطميون فعلوها في مصر في العام الرابع من الهجرة ثم انتشرت بعدهم، فلا يجوز تأسيبهم في ذلك لا في الأعياد لا احتفال بالأولاد لا احتفال بالمولد والموالد ولا بليلة السبع والثمانين ولا بليلة النصف من شعبان ولا بأي موجود من الموارد، كلهم من البدع، يجب التنبه لهذا. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والعافية. نعم.
سائل يقول: ظهرت معاملة جديدة في الأسواق وهي أن يختار الرجل سيارته ثم يوكل مكتبا من مكاتب خاصة لشراء السيارة تؤجرها عليه إلى مدة معينة بقسط شهري معين، فإذا انتهت المدة وسدد المبلغ بزيادة عن سعرها الأصلي تملكها المستأجر، والزيادة لأجل التأخير، وإن انقطع عن الدفع
وتوقف عاد السيارة بالمكتب، مع العلم أنهم يشترطون عليه الالتزام بالشراء إذا حدد لهم السيارة.
هذه معاملة جمعت عقدين وشراط شرط بيع في بيع، سيارة في بيع، هي معاملات باطلة صدر فيها فتوى المنع، يكون يشتري السيارة أو مكينة ثم يؤجلها على زيد وعمر أجالا معلومة على أعلان بعض الأمر بعد المدة يشتريها منه بكذا وكذا، كل هذه بيعات هذه بيعة كلها منهي عنه ولا يجوز تلاعب. نعم.
لقد خطب أختي أحد الجماعة ليتزوجها، فوافق أبي على شرط أن يزوجني أخته، ولقد تم ذلك وتزوج أختي بمهر وعقد، وبعد شهر أنا تزوجت أخته بمهر وعقد، وذلك قبل 8 سنوات. الآن يا فضيلة الشيخ عندي 4 أولاد وعنده 2، وكل منا عائش في أحسن حال مع أهله وراضين كل واحدة بزوجها. سؤالي، هل العقد باطل؟ فكيف يكون العمل وهذا الشيء تم على جهالة منا؟
هذا يسمى نكاح الصغار، نكاح البدل، لكن اتفقوا على أن زوج أخته وأهل زوج أخته أو بنته أو عمته، هذا يسمى نكاح البدل ونكاح الصغار، وثبتت إلى حالها الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك، لأنه وسيلة إلى الجبر والتلاعب بين الرجال والنساء، كلما زعلت واحدة زعلت الأخرى، وهو وسيلة الجبر، جبر النساء بغير حق، ولهذا جاءت الشريعة في منح ذلك والنهي عن ذلك، سد لذراع السفر، سد لذريعة جبر النساء وظلمهن، فالعقد غير حينئذ ثابت، وعليكم تجديده، إذا كان كل واحد يرغب في زوجين يجدد العقد بمهل جديد وعقد جديد وشاهدين والولي يزوج والآخر يزوج دون شرط المرأة، كل يتزوج من شرط المرأة الأخرى، إذا كان ترغب فيه ويرغب فيها يتزوجان بعقد جديد ومهر جديد لحضر الشاهدين من دون اشتراط المرأة الأخرى، كل ما تبي زوجها يفارقها يطلقها فرقة، واللي تبيه يجدد العقد بمهر جديد بولي وشاهدين، ولو من غير المعلوم، ولو في البيت عندهم يستمعون ويزوج وليها، وزوجتك وقبلت بمهر جديد وشاهدين عدل حاضرين اذا كان سبيه يضيف، واولادهم تبع لهم، هذا اولاد عن جهل اولادهم كذلك، هم اولادهم لا بأس، كل واحد اولاده له، والماضي يغفر الله عما سلف من جهل توبه تكفي لانه فعلوا عن جهل، فالحمد لله الاولاد تابعون لابائهم، وعلى كل واحد التجديد من دون شرط المقاتل الاخرى، كل واحد يجدد من دون شرط لما في زوجه يطلقها طلقة واحدة وانتهى تم ما بينهما، والحمد لله وأولاد أولاد الحمد لله، نسأل الله للجميع الهداية. نعم.
هذا سائل يسأل أسئلة كلها تدور حول ما يحصل من المرأة من الخروج من البيوت إلى الأسواق وحصول التبرج والسفور منهن، ويريد من سماحتكم توجيه نصيحة لهن وإلى أولياء أمورهن.
الخروج الأسوار، خروج النساء الأسوار عند التبرج وإظهار المحاسن منكر لا يجوز، الله يقول سبحانه وقرنا في بيوتهن ولا تبرجنا، تبرج أهل الأولى، والتبرج إظهار المحاسن والمفاتن، ظهر شعرها، وجهها، ذراعيها، يديها، ساقيها، قد يكون ملابس جميلة أيضا،
هذا لا يجوز، لا يحل المرأة أن تفعل ذلك، ولا يحل أيضا لوليها وزوجها ذلك، هذا بيتعاون في منع هذا. فالمرأة تتقي الله وتخاف الله ولا تفعل، وعلى زوجها منعها من ذلك، وعلى أوليائها منعها من ذلك، تخرج مستترة عند الحاجة، تخرج مستترة حتى تأخذ حاجتها. وإذا كفى زوجها أولى، كفى زوجها أو أخوها أو ولدها كفى، اشتري حاجاتها تكفى. فإذا كان ولا بد تخرج مستترة متحفظة حتى تأخذ حاجتها في غاية من الستر والعشاء وبعد أهل الشر. وعلى الأولياء والأزواج أن يتعاونوا في ذلك ويصدقوا في ذلك وأن يحرصوا على حماية محارمهم من كل شر. هذا هو الواجب على الجميع، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وهذا داخل التواصي بالحق. نعم. النقاب لا بأس به إذا كان قدر العين أو العينين، النقاب كان يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقدر العين والعين، لكن بعض النساء يتساءل يتوسع في هذا لا يجوز، يعني بس النقاب ما يقع عن كامل شيئا كامل ويقع كامل، وإذا لبس النقاب بقدر العينين فقط أو عين واحدة فلا بأس. بعض النساء قد تكون ضعيفة البصر تحتاج إلى النقاب، المقصود أن النقاب لا بأس به، لكن بقدر العينين لا سيما ما كنا نفعل مع ذلك في المنفين أو الجبهة أو كذا ما يدري. يعني الله المستعان.
ويسأل أيضا عن حكم بيع الملابس التي عليها قربان أو نساء أو أعلام دول كافرة، كيف يفعل وتورط؟
لا لا يتباع قربان أو صور أو أعلام كفرة، لا لا تلزم، لكن تجعل الوسائل أو فرش تمتحن، أصرف لا تنقض. النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا في تقصيد إلا قبضه إلا نقضه، ينقض شيء أو يجعل عليه الشيء، والصورة إذا انتهنت لا بأس، لكن في وسادة أو فراش لا بأس. أما الصليب ينقض سواء في فراش ولا في غيره، أو سرير أو لباس، ولا يلبس أحد شيء في تصاوير، لا الرجل ولا المرأة، لا يلبس منه ولا الصبيان. هذه ملابس فيها الصبار لا تشترى إلا إذا جاءت وسيط وسعته أو فراش يمتهن وينام عليه يجلس عليه. الله المستعان. نعم.
وهذا سائل يريد من سماحتكم توجيه نصيحة للشباب.
نعم، أنصح الشباب بأن يتقوا الله وأن يتفقهوا بالدين وأن لا يعجلوا من شيء، يتناصحون لكن بعدم العجلة، التثبت والعلم والهادي في سبيل يدعو الله البصيرة. شباب غير الشباب، شباب الشيب كلهم عليهم التقوى بأن يتقوا الله، الشيبان والشباب كلهم أن يتقوا الله وأن لا يعجلوا في شيء، أن يتثبتوا في الأمور وأن تكون الدعوة إلى الله بالحكمة، يعني بالعلم والبصيرة والأسلوب الحسن والفقه حتى لا يقع النزاع والخلاف والشحناء، لا من الشيب ولا من الشباب ولا من الرجال ولا من النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون بشيء إلا زانه ولا ينزع بشيء إلا زانه، ويقول صلى الله عليه وسلم من يحق الرفق يحرم الخير كله، والله يقول سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلما بعث سبحانه موسى وهارون الى فرعون قال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، ويقول سبحانه ولا تجادلوا اهل الكتاب هم كفرة، ولا في اهل الكتاب يعني يهود والنصارى الا بالتي احسن الا من ظلم، ويقول سبحانه وكفى اتى بربك بالحكمه في العلم الحسنه وجادلهم بالتي احسن. هذه وصيه للجميع، الرفق والحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن عن علم وعن بصيرة، وأخوك وأنت أخوك أو أبوك مثل أبي كبير أو مثل عمك، لا ارفق ارفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن، تدعو إلى محاولة الصلوات والبكر مكبوس الصلاة يا أخي احرص على الصلاة، اتق الله، لا بالصلاة الجماعة، لا بفوت، أنت مسلم يا ثيابك نازل عن كعبيك، ارفع عافيك الله خير، الله ما يسر الإسلام يا أخي، أنت عليك تقوى الله وأنا أخوك، أنصح لك اتق الله. رأيت حديق اللحية يا أخي وفر لحيتك، ترى حلق اللحية ما يجوز، اتق الله يا أخي، وفقنا الله وإياك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصف الشوارب وعلى كل حال خالهم المسلمين، وصف الشوارب وأكثر اللحى خالهم المسلمين، جزء الشوارب وعلى كل حال خالهم المجهول، ننصح له بالزفر. تعلم ان عاقل لوالديك يا اخي، الوالدان حقهم عظيم، اتق الله، لا تعق والديك، عليك بالجنب الطيب، عليك بالزفر، كل جناح لوالديك، احرص على برهما، وهكذا في جميع المسائل. بالرفق وكلام طيب، لعل الله يرجع بذلك. نعم نعم ضيق يا هل يا هل نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. ايها الاخوه، نذكركم باخوانكم المجاهدين الافغان، المساعده لهم، قد جمع الله شملهم واتحدوا ونفع الله بالجهود المبذوله في اسلوب النزاع بينهم، فهم جديرون بالدعم والمساعده، والمساعدة تسلم بيد اللجان المعدة لذلك، فيه الإغاثة، هيئة الإغاثة التابعة للرابطة، محل السبيع ومحل الرادع كذلك، ومكتب المجاهدين في الرياض التابع لأمين سلمان، كلها على جهات تسلم لها المساعدات لتصل المجاهدين وتوزع بينهم. ونهيب بالجميع العناية بهؤلاء المجاهدين والمساعدة لهم من الزكاة وغيرها، هم جدير بالمساعدة، نسأل الله أن ينصر بهم الحق وأن يخلع بهم الباطل وأن يوفقهم جميعا لما فيه رضاه ويصلح أحوالهم ويخجل أعداء الإسلام بينما كان. نعم.
هذا سائل يقول: هل أخذ فائدة في حالة البيع بالتقسيط حلال أم حرام؟ وأي أنواع التقسيط حرام وجزاكم الله خيرا؟
بيع التقسيط أبعد به، يستوفى الشروط المطلوبة، فإذا كانت السلعة مملوكة للبائع ودخلت في حوزته وملوكه وقبضها وتم إجرائها، فإن يبيعها لمن جاء بالتقسيط، سيارة أو أي سلعة، ملابس أو طعام أو غير ذلك، أو أرض أو عمارة، يبيعها بالتقسيط بشرط يكون ذلك بآجال معلومة ولو بزائدة أكثر من سعر الحاضر، يعني اشتراها مثلا بألف وباعها بألف ومئتين كل شهر 100 أو كل سنة 600 ما أشبه ذلك، أو اشترى السيارة ب50,000 وباعها ب60,000 كل شهر كذا أو كل سنة كذا، لا بأس في هذا، لكن قد قبضها وحازها ملكها وتم إجراء بيعها على يدين ثم باع بعد ذلك، هذا هو التقسيط الجائز، ولا بأس بأن يكون الثمن أكثر من سعر الحاضر من أجل بديل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقر اولياء بريره على بيعها بالتقسيط، باعوا جاريتهم بالتقسيط، باعوها بالسياوات كل عام وفيه، يعني كل عام 40 ريال. نعم.
هذا سائل يقول: لا يخفى عليكم ما جرى في الصومال من الحروب الدامية، ونظرا لكون قبيلتي التي تعيش الآن في الصومال ينتمي إلى أهل البيت، فهل يجوز لهم؟ ونظرا لأن قبيلتي التي تعيش الآن في الصومال تنتمي إلى أهل البيت، فهل يجوز لهم أخذ الصدقة أو الزكاة من الخروج من ذلك المأزق؟
نسأل الله أن يصلح أحوال الصومال وأحوال المسلمين في كل مكان. نسأل الله يجمعهم على الهدى، والله يجمعهم على خيرهم وأن يعيدهم من الشيطان. وأما المنسوبون إلى بني هاشم في الصومال وغير الصومال، إذا ثبت النسب بالبينة الشرعية فليس لهم أن يأخذوا من الزكاة. النبي عليه السلام قال إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. ولما أخذ الحسن تمرة من الصدقة أمره بإيقائها عليه الصلاة والسلام. لكن عند الضرورة، إذا خاف الموت عند الضرورة له أن يكون من الصدقة وغير الصدقة. عند الضرورة لو كان في حال ضرورة له أن يكون من حتى من الميتة، عند الضرورة يأكل من الزكاة ولا يموت. أما إذا كان يستطيع أن يستغني عنها فإنه لا يجوز له تناول الزكاة ما دام من بني هاشم، ثم لم يعرف أن شيء ثابت من بني هاشم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تحل لهم الزكاة. أسأل الله للجميع الهداية.
أنا رجل عندي مبلغ من المال يقدر بخمسة مليون ريال أو تزيد، ولا أريد أن أبقيه في بنك، ولا أستطيع أن آخذه في بيتي، ولا أستطيع أن آخذه معي في بيتي، ولا أستطيع أن أعمل به لأنني أجنبي، ارحموني بحل ارحمكم الله.
الذي عنده مال يخشى عليها في بيته يبيعها البنوك للضرورة بدون ربا، بدون ربا، يحفظها عندهم أو في صندوق خاص ولا حرج عليه الضرورة. ويتيسر له دعوها عند غيرهم من الناس الطيبين المأمونين وهو أوسع، ولكن عند الضرورة لا حرج، لكن بدون ربا، لأن الله يقول سبحانه وقصر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. نعم.
هذا سائل يقول نصحني احد الاطباء بتناول حبوب منع الحمل للحفاظ على صحه الزوجه، وذلك لكثره تتابع الاولاد.
اذا كان الحمل يضرها فلا باس تناول الحبوب بعض الشيء بين وقت واخر حتى تربي الاولاد وتحفظ صحتها. اذا كان الطبيبات استقاس أو الطبيب أطباء استقاس قرروا أن يضرها عدم أخذ الحبوب لضعف صحتها أو لكثرة أولادها وعجزها عن تربيتهم الحاضرين، تأخذ وقت سنة سنتين حتى تكمل الرضاعة الحاضر بإذن زوجها. إذا كان سمح لها زوجها فلا بأس بذلك، أو ثبت أنه عليها ضرر بالحمل فلا بأس أن تأخذ إلى وقت تقوى على الحمل.
وهذا يقول نرجو من سماحتكم أن تتفضلوا ببيان الأسلوب الأمثل في الدعوة إلى الله، وما هي الكتب التي تساعدنا بعد كتاب الله وسنة نبيه في الدعوة إلى الله، وجزاكم الله خيرا.
على الداعي إلى الله الأسلوب الذي بينه الله في كتاب الله الهدى والبيان، كتاب الله القرآن الهدى والبيان، أعظم كتاب وأشرف كتاب فيه الهدى والبيان. فعليك بالأسلوب الذي بينه الله في القرآن وابشر بالخير. يقول الله سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالعلم، قال الله قال رسوله ومرأة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا الأسلوب العظيم. ويقول سبحانه ولا تجادل على كتاب إلا بالتي أحسن، هم كفار يهود نصارى نهى الله عن جزائهم إلا بالتي أحسن، إلا الذين ظلموا، إلا من ظلم وتعدى يعامل بما يستحق. ويقول سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهلك بما وجه الله إليه عباده وأدبهم سبحانه وتعالى حتى تنجح إن شاء الله. وأما الكتب غير القرآن فالكتب الصحيحة، كتب الحديث عليك بها صحيحان من الأربع، هذه الكتب الستة أمرها عظيم وفائدتها عظيمة، والمكثر منها مثل المنتقى ابن تيمية المجد، مثل بلوغ المرام لحافظ الحجر، مثل عمدة الحديث الشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، مثل رياض الصالحين، هذه الكتب مفيدة عظيمة. وإذا كان عندك بصيرة في العلم هكذا بقية كتب مثل مصنف رحمه الله، مثل سنن الدارمي، مسند أحمد، كلها كتب حديث عظيمة. المؤمن حاجة إليها إذا كان عندها علم عنده بصيرة يعني يستطيع أن يستفيد منها. ومن الكتب الأخرى التي يستفاد منها كتب المحققين من زاد المعاد ابن القيم في هذه العباد، هذا كتاب مهيب ينبغي يستفاد منه. وكذلك الآداب الشرعية لابن مفلح، كتاب مهيب. فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فتاوى عظيمة مهيبة. فتاوى أئمة الدعوة يوحنا الوهاب والعلماء المجد مطلوعة ومفيدة، الدرر السنية، شرح الأربعين لابن رجب، جامع العلوم والحكم، كتاب مهيب. وكتب الأخرى كثيرة مفيدة بحمد الله، لكن يكفي بعضها. وأعظم شيء القرآن، عليك بالقرآن، عليك بالقرآن بكتاب الله، أقبل عليه واجتهد في رسام تلاوته، والفائدة منه فيه الهدى والنور والأسلوب الحسن.
فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز، لقد سبق أن ارسلتك وبعض العلماء من جهل مني، والآن أطلبك أن تسامحني وتعفو عني وتدعو لي بالثبات على طاعة الله، وفقك الله وغفر لك ذنبك وجزاك الله عنا خير الجزاء.
كل من اغتابني انت وغيرك انت بالحلم، انت وكلكم بالحلم، نسال الله لجميع الهدايه والتوفيق. فانت بالحلم انت وغيرك من الاخوان الذين اغتابوني، ولكن نوصيك بالحذر من الغيبه لا لي ولا لغيري، نوصيك بالحذر مستقبلا من اعراض العلماء وغيبتهم. فالواجب عليك الحذر من غيبه الاخوان كلهم. الله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رايت ليله اثريبي رجالا لهم أظهار من نحاس يحبشون بها وجوههم وصدورهم. قلت: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: الذين يكونون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فنوصي الجميع بالحذر من الغيبة، نسأل الله الجميع الهداية. نعم.
في كل مرة يأتي عريس لأهلي يطلبني، أصلي صلاة الاستخارة، وبعد ذلك لا يتم الزواج، وأنا أصلي الاستخارة منذ 4 سنوات، والآن وقد بلغت 22 سنة، تطلب الوالدة ألا أصلي الاستخارة. أرجو من فضيلتكم الرأي الصحيح ولكم الشكر.
ليس مشروعا لك أن تصلي الاستخارة لأحد. صلاة الاستخارة مشروعة لمن يريد العمل، لمن عنده تردد، هو اللي يستخير، هو اللي يصلي الاستخارة. أما أنت لا تصلي للناس الاستخارة، صلي لنفسك. إذا كنت عندك شيء تريد الزواج من امرأة أو سفر عندك تردد، تستخير الله أنت بنفسك. صلي ركعتين بعد السلام ترفع يديك تستخير الله. أما يقول لك: لا أصلي الاستخارة، هذا ما نعرف. أما إذا كنت سائلة امرأة فعليك الاستخارة، إذا عندك تردد استخير الله. أما إذا كان الرجل طيب ومعروف بالدين والخير ما يحتاج الاستخارة، باقي بقبول. اما اذا كان في الشك ولا ثبت عندك ما يرجح الزواج به فخلي الاستحاره. ولي اللهم اني استحبك بعلمك واستغفرك بقدرتك واتذكرك من فضلك العظيم، فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علم الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان زواجي بهذا الرجل خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري فيسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان زواجي بهذا الرجل شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري فاصرف عني واصرف عنك وقدم الخير حيث كان ثم رضني به. هذه دعاء الاستخارة الذي علمه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وإن جاء الإنسان الاستخارة أخر ما ضبط هذا وقال اللهم احفظني لما هو الأحب إليك من هذا الأمر ما ضبط الدعاء ما يكفي. إذا قال اللهم احفظني لزواج فلانة إن كان ذلك يرضيك، أو قالت المرأة اللهم احفظني لزواج فلان إن كان يرضيك، اللهم يسره إن كان في خير، أو ما أشبه هذا من الكلام طيب. أو اللهم استحضرني السفر إلى كذا كان في خير، أو شراءت السلعة الفلانية كان فيها خير.
هذا سائل يقول هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل شهرين متتاليين لعدم الإفطار في شهر رمضان؟
ما في معنى استعمال الحبوب أكلات في رمضان وأيام الحج كذلك؟ لا بأس بذلك لما في من مصلحة العقيقة.
هل يجوز للحائض لمس كتاب الأحاديث النبوية؟
يجوز للحائض وغير الحائض، الحائض الوساء أو الجنب، لمس الأحاديث كتب الحديث كتب التفسير كتب الفقه لا بأس. الممنوع القراءة الخاصة المصحف بس هو الممنوع، المصحف لا يمسه الجنب ولا الحائض ولا الوساء ولا المحدث حتى يتطهر. أما كتب العلم فلا بأس، كتب التفسير كتب الحديث كتب الفقه كتب النحو كتب الأدب لا بأس أن يمسها الجنوب والحائض والنساء ويقرأ لا بأس.
ما شاء الله لنا ولكم
يا الله أحبك الله لأعزائنا أحبك الله لأعزائنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم وظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه. فالمؤمن يحب أخاه في الله ووقته في الله وهكذا المؤمن. نعم.
هذا سائل يقول يا شيخ هل يجوز التحذير من المبتدعين وغيبته وهذا بالطبع بعد نصحه الكثير من المرات؟
المبتدع والعاصي المعروف يبغض في الله والكافر يبغض في الله، لكن يكون مغضب العاصي دون مغضب الكافر. وهكذا المبتدع الذي بدعته ما اخرجته عن الاسلام يبغض في الله، واذا كان يعلنها يكون مغضبها أشد. إذا كان يعلم العاصي ويعلم البدع يكون مغضبه أشد، مع النصيحة والدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير. فأنت تنصحه لله وتوجهه إلى الخير وتدعوه إلى ترك البدعة وإلى ترك المعصية، ومع هذا تغضبه في الله وتحبه على قدر الإسلام، يكون في قلبك متسع تحبه من أجل الإسلام تبغضه من أجل البدعة ومعصية.
يقول هذا إني أحبك في الله وأنا طبيب أعمل بمستوصف خاص أهلي ولي راتب شهري معين مع نسبة 10% من الربح، فهل يجوز لي أن آخذ هذه النسبة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
فمن أحبك الله فأنا أقول أحبك الله الذي أحببتنا على. وأما كون طبيب تعمل في المستشفى عند أهلك أو غير أهلك بأجر معلوم وعشرة في المئة من حاصل المستشفى ما ما يجمع بينهما، ما يجمع بين خاتم معين ومنهم مشاعر، يكفي خاتم معين والحمد لله. نعم.
سائل يقول: ما هو حكم من أتى من بلد خارج السعودية يوم عيد الفطر وكان ذلك صياما في البلد الذي جاء منها، فهل يتم صومه أم أنه يفطر؟ والعكس في حالة من جاء يوم العيد من بلده وكان ذلك اليوم صياما في البلد الذي جاء إليها، وجزاكم الله خيرا.
إذا الإنسان قدم على بلد يوم العيد هو صايم يفطر، هل تطيع ما يفطر الناس ولا حاجة ما يضحي الناس؟ وإذا كان ما صام إلا 28 يقضي يوم، لأن الشهر لا ينقص عن 29، يفطر إن كان اليوم 29 يقضي يوم، إن كان يوم 30 يفطر ولا عليه. وهكذا لو قدم على بلده صيام يصوم، الصيام ما تصوم يصوم معهم يكمل معهم. نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم الوسوسة في الصلاة؟ هل هي من قوة إيمان العبد أم من ضعفه؟
الوسوسة في الصلاة من الشيطان، والغالب أن الشيطان إذا رأى من العبد رغبة في الخير وحرصا على الصلاة وسوس له ليؤذيه ويشغله ويملله من الصلاة، فالواجب الحذر. إذا أحسست بهذا فعليك بتعوذ الله من الشيطان. كثير من الناس من الرجال والنساء من الشباب وغيرهم ابتلوا بهذا، ولا نحصي من يسأل عن هذا. ونصيحتي للجميع أن يتقوا الله وأن يحذروا هذه الوسوسة، سواء كنا نساء أو رجالا، لا في الوضوء ولا في الصلاة. الواجب الحذر وتعوذ الله من الشيطان، وعدم تكرار الوضوء، وعدم تكرار الصلاة، وعدم البطء في الحمام، زاد الوضوء ولا يطاع الشيطان. توضأ بسرعة 5 دقائق 7 دقائق ونحوها تكفي ولا يطاع الشيطان. وآخر بالصلاة إذا جاء الوسوسة ينفذ عن يسار 3 مرات ولو في الصلاة، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات. الذي أوصى بعض الصحابة لما شكا إليه أنه تأتيه وسوسة في الصلاة أمر ينفذ عن يسار 3 مرات وهو في الصلاة، ويتعوذ بالله من الشيطان 3، فجعل ذلك وعافاه الله من كل ذلك. فأنت يا عبد الله إذا ابتليت بهذه الوسوسة فاحذرها وتعوذ بالله من الشيطان، خل قوي على عدو الله، اعرف انها من عدو الله، وقت على صلاتك وعلى وضوءك، ولا تكذب صلاتك ولا وضوء، ولا تشكك وانت تشاهد نفسك صليت وتوضات، اتق الله لا تطوع عدو الله. هذه مليه عظيمه، بليه يجب الحذر منها، وهي من مكائد عدو الله الشيطان للشابات وللشباب ولغيرهم. فالواجب الحذر لا في الوضوء ولا في الصلاه ولا غير ذلك من العبادات، احذر احذر عدو الله. كل ما أحدثت به يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستقم على طاعة الله ولا تكرر شيء، لا تكرر صلاة ولا وضوء ولا غير ذلك.
فتاة تزوجت بالرغم عنها وتم الزواج ولم يدم غير ليلة واحدة، وذلك لعدم رغبتها في الزوج، والآن مضت السنة الثانية وهي في بيت أبيها وفي ذمة زوجها، علما بأنها لم تستشار كذا الكتابة لم تستشار بالزواج، ولم ينفق زوجها عليها ولم يسأل عنها، وقد رفض الطلاق، فهل يحق لها طلب الطلاق عند القاضي؟ وهل ترجع المهر والذهب له أم لا؟ وجزاك الله ألف خير.
الواجب على الأولياء المشاورة للنساء وأن لا يزوجهن إلا بإذنهن ولو كان أباها ولو كان أباها وجدها ليس لك تزوجها إلا بإذنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها وذكر تستعلم وإنها تفوتها. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تمحل أي حتى تستعمر ولا تمحل حتى تستعلم. قالوا يا رسول عيسى إنها قال أن تشكر. وقال صلى الله عليه وسلم والبكر يستعجلها أبوها وإنها تفوتها. فإذا كنت أيها السائلة أجبرت على الزوج ولم تستأذن أجبرت عليه جبرا فالنكاح باطل غير صحيح. النكاح ذاته لا يصح. وعلى المحكمة أن تلزمه بالطلاق. وإذا كان وطئك فلا محالة. إذا كان وطئك فلا محالة. وإن كان ما وطئك ويعطى مهره. يعطى مهره والحمد لله والنكاح ذاته. أما إذا كنت تساهلت يا رولة دخلت عليه ولا تساهلت والنكاح ذاته. لأن وزارة الدخول معناها موافقة. أما إذا كنت جبرتي في الضرب والعصا والوعيد الشديد أو حملوه بالقوة ودخلت عليه هذا نكاح مو صحيح. والواجب على الأولياء أن يخافوا الله في النساء ويتقوا الله في النساء ولا يزوجوهن إلا بإذنهن. أما مسألة أنت والزوج هذا هو المحكمة. الدعوة منكم والمحكمة تنظر الأمر. إذا كنت ترى من الطلاقة المحكمة فالمحكمة تنظر الأمر. وعلى بنيك أن يتولى هذا الأمر ويطلب من الزوج الحضور إلى المحكمة أو يطلب من المحكمة. نعم. لعل هذا يكفي. لعل هذا يكفي.
من واجب الأمة الدعوة إلى الله لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأخواتي في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والصبر والتعاون على البر والتقوى كما أمر الله بذلك وأثنى على أهله. وكلمتي التي سوف أتكلم بها الآن موضوعها وجوب التواصي بالحق والصبر عليه. وقد دل على ذلك قوله جل وعلا في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه السورة العظيمة بين سبحانه أن جميع من الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهؤلاء هم الرابحون في الدنيا والآخرة. يعني الله وإياكم منهم. الله خلق الخلق لحكمة عظيمة وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأرسل الرسل لهذا الأمر العظيم ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده وليفصلوا لهم هذه العبادة ويوضحوها لهم. فقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبين سبحانه أن الله إنما خلق الجن والإنس لعباده، لم يخلقهم عبثا ولا سدى ولا باطلا ولا ليأكلوا ويشربوا ويتمتعوا بملاذ الدنيا، لا لم يخلقوا لهذا، خلقوا ليعبدوا الله، والمعنى ليطيعوا الله ويخصه بالعبادة دون كل ما سواه، ويمتثل أوامره وينتهى عن نواهيه، خلقوا لهذا. وذلك هو الحكمة العظيمة الشرعية في خلق الجن والإنس، وخلق لهم ما في الدنيا من المساكن والمآكل والمشارب والملابس وغير ذلك ليستعينوا بذلك على عبادته وطاعته، كما قال عز وجل في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو سبحانه خلق لعباده ما في الأرض جميعا. لماذا؟ ليستعينوا بذلك على هذه العبادة التي خلقوا لها، ينتفعوا بالشمس، ينتفعوا بالقمر، ينتفعوا بالمياه، ينتفعوا بالجبال، ينتفعوا بالبحار، ينتفعوا بالدواب، ينتفعوا بأنواع الثمار، ليستعينوا بها على طاعة الله، كما قالت الآية الأخرى سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لعباده ما في السماوات جميعا منه، سخر لهم ما ينزل من الأمطار، سخر لهم السحاب، سخر لهم الشمس والنجوم والكواكب والقمر، يستفيد من ذلك. هو الذي جعلكم الشمس ضياء والقمر نورا. قال سبحانه: وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال سبحانه: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذه الاشياء كلها خلقت لكم يا بني الانسان وايها الجان، خلقت هذه الاشياء لتستعينوا بها على طاعات، لتنتفعوا بها. فعليكم ان تستفيدوا من هذه الاشياء وان تنتفعوا بها في طاعه الله ورسوله، لا في الهوى والشيطان، ولكن في طاعه الله ورسوله تستفيدوا من هذه عليكم ان تستفيدوا من هذه المخلوقات، وتستعينوا بها على طاعة مولاكم، فتخصه بالعبادة دون كل ما سواه، ولن يدعى ويرجى، ولن يصلى له ويصام له، ولن يخاف ويرجى، والذي يتقرب إليه في جميع العبادات من خوف ورجاء وذبح ونذر وصلاة وصوم وصدقة وزكاة وإجزاء. العبادة له وحده، كما قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وأوصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، كل منكما لم يخلق إلا لهذه العبادة، فعلى كل واحد من الإنسان، رجال ونساء، من عرب وعجم، من جن وإنس، على الجميع أن يعبدوا الله وأن يعرفوا هذه الحكمة العظيمة وأن يحققوها في أقوالهم وأعمالهم وقلوبهم أينما كانوا، في المسجد وفي البيت والطريق وفي الجو وفي السيارة وفي البحار وفي المراكب البحرية وفي كل مكان. كل واحد مسؤول عن هذا الأمر العظيم، عليه يعبد الله، يخص ربنا بالعبادة، لا يدعو إلا الله، لا يستغيث إلا بالله، لا يدعو إلا لله، لا يصلي إلا لله، كل العبادة لله وحده. وعليه أن يؤدي الأوامر التي أمر بها وينتهي عن النواهي، كل كل هذا داخل في العبادة التي خلق لها والتي أمر بها. ثم الدين عبادة، ثم الإسلام عبادة، ثم طاعة الله عبادة، لأنها تؤدى بالذل والخضوع، والعبادة الذل والخضوع. أنت تصلي ذليلا لله خاضعا لله، تقوم كذلك، تزكي كذلك، تحج كذلك، تجاهد كذلك في جميع الأحوال، وأنت عبد ذليل لربك تخافه وترجوه وتعظمه سبحانه وتعالى، ترجو ثوابه وتخشى عقابه. عليك أن تحاسب نفسك وأنت تأمل هذا الأمر كثيرا ويكون على بالك أينما كنت، أنت عبد لله، أنت عبد مرحوم، مخلوق لتعظيم ربك وتعظيم عبادتك. عليك أن تعرف هذا الأمر العظيم وأن تدبره وأن تقوم به أينما كنت. وأنزل على كتاب عظيم وهو القرآن فيه التفاصيل، هذا الكتاب العظيم القرآن، وأعظم كتاب وأشرف كتاب أصدق كتاب وخاتم الكتب المنزلة من السماء على أشرف رسول وهو محمد عليه الصلاة والسلام، على الرجال والنساء من العرب والعجم والجن والإنس، على جميع أن يتدبروا هذا الكتاب وأن يتعقلوا ويعملوا به، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. علينا أن نعظم هذا الكتاب العظيم، هذا القرآن، وأن نتدبره ونتعقل ونعمل به. فالأوامر لم تكتلها: أقيموا الصلاة، أعطوا الزكاة، نعمل بما أمرنا به، نعمل بما أمرنا من بر الوالدين صلاة الرحم، نعمل بالمعروف ونهي عن المنكر، صدق الحديث، وهكذا ندع ما حرم الله علينا، ونهانا عن الشرك بالله وعباد غيره، لا نشرك بالله شيئا، لا نكون مع عباد القبور من يعبدون الأموات ويستغيثون بالأموات أو للجن أو للملائكة أو لغير، لا، نعبد الله وحده، نصلينا ندعوه وحده، لا ندعو الأموات ولا نستغيث الأموات ولا ننذر لهم ولا نذبح لهم كما يفعل عباد القبور، لا، نعبد الله وحده. يقول سبحانه: قل إن صلاتي، قل يا محمد الناس، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ويقول جل وعلا: وأن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يعني كائنا من كان، لا نبيا ولا غيره. ويقول سبحانه: ادعوا ربكم سرا وخفيا. ويقول سبحانه: ادعوني استجيب لكم، إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة حق الله، نستعين به ونسأله حاجاتنا ونضرع إليه ونصلي له ونزكي له ونصوم ونحج ونعمل جميع ما أمرنا به، نرجو رحمته ونخشى عقابه سبحانه وتعالى. فالقرآن أنزل بهذا، والرسل أرسلوا من أجل هذا، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. على الرجل أن يتوقع في هذا، وعلى المرأة أن تتوقع في هذا، وعلينا جميعا أن نتوافى بهذا الأمر ونصبر، لأن الله سبحانه مدح الرابحين فقال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: هم الرابحون الذين آمنوا بالله ورسوله، عبدوا الله وحده، وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق، وأنه مستحق العبادة، خصوه بالعبادة، وتركوا الإشراك به، وتواصوا بذلك، وعملوا بطاعته، أدوا الصلوات، وأدوا الزكوات، وصاموا رمضان، وحجوا، وجاهدوا، وبروا الوالدين، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتركوا محارم الله إخلاصا لله ومحبة له وتعظيما له. وهم الذين قال فيهم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الرابحون. ثم
ثم توافوا بهذا، يتنافحون يتوافون بهذه الأمور ويصبرون على ذلك. فالرجل يوصي أولاده، يوصي أهل بيته، يوصي إخوانه، يوصي جيرانه، يوصي جلساءه بالحق ويعينهم على ذلك وينصح لهم ويصبر. فمرأة كذلك توصي أهل بيتها، توصي أولادها، توصي زوجها، توصي جميع أقاربها، توصي جلساتها، توصي جيرانها حسب طاعتها. فاتقوا الله ما استطعتم بالحق بطاعة الله ورسوله مع الصبر على ما يقع من الأذى. لابد تعب لكن لابد صبر، ليس هناك إيمان ولا عمل ولا تناصر إلا بالصبر. لابد من صبر، ومعنى الصبر بذل الوسع في طاعة الله والكف عن محارم الله، صبر على الطاعة وصبر على المعصية، وصبر ثالث وصبر على المصائب المؤلمة المكروهة، يصبر لا يجزع من مرض أو موت قريب أو فقر أو غيرها، يصبر على المصائب. المؤمن والمؤمنة جميعا يصبرون. ولهذا حكم سبحانه على بني الإنسان بالخسارة، والعصر إن الإنسان لفي، كلهم خاسرون، كل الناس الأولين والآخرين كلهم خاسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جميع أهل الأرض إلا هؤلاء الذين استثناهم الله خاسرون، مصيرهم النار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي من الإيمان، التواصي بالصبر، التواصي بالحق من الإيمان ومن عمل الصالح. فمن فقد هذه الصلة الأربعة فليس بمؤمن ولا عامل صالحات ولا متواصي بالحق، يعني فقد الأربعة كلها هذا إلى النار نعوذ بالله. أما من قصر في شيء فهو على خطأ، من قصر في شيء من ذلك ومؤمن يعمل الصالحات لكن عند التقصير في بعض الأشياء في بعض المعاصي هذا يكون على خطر ويخشى عليه من النار إذا مات على المعاصي ولم يتب أو على بعض المعاصي، يخشى عليه تحت مشيئة الله كما قال الحق، كما قال الله سبحانه إن الله لا يرفع الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على الشرك على الكفر كافرا النار أولاده ليس له معذرة بل هو إلى النار أبدا أبدا الأبد. لكن من مات على بعض المعاصي من يعني العقوق أو الزنا أو قطيعات الرحم أو الربا ولم يستحل ذلك، فاستحل لكن يقع من بعض المعاصي طاعة الهوى، لو يعرف أن هذا محرم يعرف أنه منكر لكن قد يتساهل يحصل من المعصية، هذا تحت مشيئة الله إن شاء ربنا عفى عنه بسبب إيمانه وتقواه وعمله الصالح، وإن شاء عاقبه على قتل المعصية التي مات عليه ثم نصير إلى الجنة بعد التطهير والتمحيص. إذا كان مات على التوحيد والإيمان بعد التطهير والتمحيص يكون إلى الجنة، هذا يعني هذا الحق وهم الرسل وأتباعه. فعلينا أن نتدبر كثيرا هذه السورة العظيمة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أقسم على هذا، أقسم بالعصر هو الصادق سبحانه وإن لم يقسم، أقسم بالعصر والزمان، العصر والزمان من الليل والنهار، يقال الليل والنهار العصران ويسمى الليل والنهار عصر، أقسم بذلك لأن الليل والنهار من آياته ومن دلائل قدرته العظيمة سبحانه وتعالى. أقسم بذلك على أن الإنسان في خسران، الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فدلنا هذا على أن يجب علينا هذه الأمور الأربعة، يجب علينا الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا نؤمن بأن الله ربنا وإلهنا معبودنا الحق لا إله غيره رب سواه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، نؤمن بأنه خالقنا ومربينا
وأنه كامل في أسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا له جراء. ونؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون، كل دخل إلا الذين آمنوا، نؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون في آخر الزمان وما مضى من قصة الأنبياء وغيرهم، وما يأتي في الآخرة بالحساب والجزاء والجنة والنار. نؤمن بهذه الأمور، نصدق أن الله جل وعلا قد أرسل الرسل منهم نوح وهود وصالح وشعيب وموسى وهارون وغيرهم قبل محمد عليه الصلاة والسلام، وعاقب الكثيرين ممن عصى الرسل، عاقبهم وعجل لهم العقوبة، كما عاقب قوم نوح بالغرق لما عصوا وخالفوا نوحا، وعاقب قوم هود بالريح العقيم، وقوم صالح بالصيحة حتى ماتوا الصيحة والرجفة، وعاقب قوم شعيب كذلك بالصيحة والرجفة، وعاقب قوم لوط بالخسف ختم الله بهم بلادهم. الله جل وعلا يملي ولا يقبل، ولا يؤخر بعض الناس، قد يملي له ولا يعاقبه في الدنيا، قد يؤجل عقوبته الى الاخره، قد يملى له، كما قال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم اليوم تشخص به الابصار. وقد يعجل له العقوبه، قد يملى له بعض الوقت ثم يؤخذ، كما جرى لفرعون امن الله له ثم اخذه واغرقه في البحر وجنده. قال تعالى: واملي لهم ان كيدي متين. لا ينبغي العبد ان يغتر لان الله املاله وعافاه الصحه واعطاه المال وعلى معاصي، لا يغتر بهذا. قد املى الله لقوم كافرين غيره ثم اخذهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. ثم قرا قوله تعالى: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اهله اليم شديد. فقال سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ربنا قد يملي ثم يعجل العقوبه بعد ذلك او يؤخرها الى يوم القيامه وهو اشد. فعليك يا عبد الله وعليك يا امه الله على جميع الرجال والنساء جميعا التفقه في الدين، تواصي بالحق، تناصح، تعاون البر والتقوى، الصبر على ذلك. الله يقول: وتعاون البر والتقوى. لا بد من تعاون صبر، وربنا اقسم على هذا: والعصر ان الانسان يكفر الا الذين امنوا. لا بد من ايمان بالله ورسوله، ايمان صادق بربه وانه معبودك الحق، ولا بد ان تعبده وحده وان تصدق بما اخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون. ولا بد من العمل الصالح، المسألة الثانية العمل، لا بد أن تؤدي ما وجب الله عليك من صلاة وغيرها، وأن تدع ما حرم الله عليك من سائر المعاصي، لا بد من عمل. ولا بد من الأمر الثالث هو التواصي بالحق، التواصي بطاعة الله ورسوله، التناصح. ولا بد من الأمر الرابع هو الصبر على ذلك، لا بد من الأمر الرابع هو الصبر حتى تلقى ربك. هذا عام للرجال والنساء، يا رب العجم للجن والإنس، للملوك والعامة، للأغنياء والفقراء، لجميع طبقات الناس. هذا واجبهم جميعا، كلهم جنهم وإنسهم يجب عليهم هذه المرتعة: الإيمان الصادق بالله ورسوله الكامل الذي مضمونه توحيد الله، والإيمان بأنه إله كالحق وأنه ربنا وإلهنا، والإيمان بأنه كامل في أسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له، كما قال سبحانه: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الامثال. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو الشيء الرحيم. هو الكامل في كل شيء سبحانه وتعالى، ذاته واسمائه وصفاته وافعاله. ولا بد من التواصي بيننا، تواصي من الدعاة، من العلماء، من الإخوان، من الجيران، من جميع المسلمين. لا بد من التواصي، لا بد من التناصح والتواصي. لا يجوز الإعراض، الله بصر الكفار بالإعراض والغفلة. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. أيجوز أن نكون مثلهم؟ وقال سبحانه: ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أخبر أن المعرضين الذين لم ينتفعوا بأسماعهم ولا بأبصارهم ولا قلوبهم هم الغافلون، وهم شر من الأنعام، شر من البهائم، من الإبل والبقر والغنم ونحوها، لعدم انتفاعهم بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم. ما انتفعوا فضلوا عن السبيل وأشركوا بالله وتابعوا الهوى فصاروا أحبث وأشر وأغفل من الأنعام. هم الغافلون، ليس لهم إلا جهنم لغفلتهم وإعراضهم عن الحق واستكبارهم عن اتباعه. فلا يجوز للمسلم لأي مسلم وأي مسلمة يسبوا في هؤلاء. والله سبحانه يقسم بخلقه ما يشاء، ذنب العصر هو سبحانه يقسم بما يشاء، ذنب السماوات والبروج والليل إذا يغشى والسماء والصادق والشمس والضحى، له أن يحلف ما شاء سبحانه وتعالى، لأن هذه المخلوقات كلها تدل على عظمته وأنه معبود بالحق وأنه إلهنا ومالكنا وخالقنا ومستحق لأن نعبده. هو يقسم ما شاء من هذه المخلوقات بما فيها من الدلالة على حكمته العظيمة وقدرته العظيمة. أما الإنسان ليس له يحلف إلا برسله، المخلوق الواحد منا ليس له يحلف إلا برسله، ما يجوز أن يحلف بغير الله، لا بالأنبياء ولا بالأمانة ولا بحياة فلان ولا شرف فلان، ما يجوز. ليس لك أن تحلف تقول بالنبي أو بالأمانة أو أبي أو شرف فلان أو حياة فلان، هذا ممكن، هذا من المحرمات الشركية، لا يجوز. لا تحلف إلا بربك إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو يصدق. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. الواجب على جميع المسلمين والمسلمات الحذر من الحلف بغير الله، لا تحلف إلا بالله وحده، لا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالجن ولا بالإنس ولا بأبيك ولا حياة فلان ولا شرف فلان ولا بالأمانة ولا بغير هذه المخلوقات، لا تحلف بالله وحده. أنت عبد الله ليس لك أن تحلف إلا بربك. وعليك أن تجتهد في العمل بهذه السورة العظيمة وبكل ما في القرآن العظيم. قال بعض أهل العلم وهو الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس في هذه السورة في سورة العصر لكفتهم، لأن سورة عظيمة لا أحد يخالفها، قد دلت على أن الناس خاسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لهم الرابحون. هؤلاء هم السعداء في الدنيا والآخرة، هم الرابحون، فاحرص أن تكون منهم، اجتهد. فأنت يا أمة الله اجتهدي أن تكوني من هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله، وحدوا الله، خصوا بالعبادة، وآمنوا بأنه معبودهم الحق وإلههم، وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون، وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وانقادوا لشرعه، وعملوا الصالحات، يعني أدوا فرائض الله، وتركوا محارم الله، وتواصوا بالحق ما بينهم، تنازحوا، وتعاونوا بالبر والتقوى، وتواصوا بالصبر على ذلك، هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء. ومن قصر في شيء من هذا حصل له من الخسران بالأدب ذلك. من قصر في هذه الأمور ناله من الخسران بالأدب ذلك. والربح الكامل لمن حققها، من حقق هذه الصفات الأربع: الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا، والعمل بطاعة الله ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، ومع ذلك التواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه أسباب الربح، هذه أسباب السعادة، هذه أسباب النجاة في الدنيا والآخرة. فعلينا جميعا أن نتخلق بها
وأن نستقيم عليها وأن نتواصى بذلك. كل الناس هكذا، يجب على المؤمنين جميعا التواصي بذلك. والناس بخير إذا تواصوا بطاعة الله ورسوله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر داخلوا في التواصي بالحق، داخلوا في ذلك. يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني يتناصحون ويتحبوا بالله. ثم قال بعدها: ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. هذه أخلاق المؤمن والمؤمنات، المحبة فيما بينهم والتناصح، لا يسب بعضهم بعضا ولا يغتب بعضهم بعضا ولا ينم على بعض، لا ينم بعضهم على بعض ولا يخونه ولا يشهد عليه بالزور. كل واحد يحرص على صلاح أخيه ويجتهد في إخفاء عورة أخيه وعدم التشكير فيما يضره، ينصحه إذا رأى عيبا اجتهد في سد العيب وستره، والنصيحة فيه بينه وبين أخيه من عالم أو أخ في الله، يجتهد في عدم نصيحة أخيه، عدم ارتيابه بما ستر الله عليه، ينصح له، يحب له الخير، يدعو إلى الخير، يفرح بستره ونصيحته وعدم إظهار شيء من تقصيره وعيبه. ولهذا قال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم او المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. هكذا المسلمون، والعلماء بوجه اخف، والدعاء بوجه اخف، عليهم التناصح التواصي بالحق كبقيه المؤمنين، والحذر من اظهار الزاحشة الغيبة والنميمة، التفكه في الأعراض، هذا هو من المنكرات العظيمة. يقول الله جل وعلا: إن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ويقول سبحانه: لا يحب الله جهرا بالسوء من القول إلا من ظلم. فالمؤمن والمؤمنة جميعا كل منه يحرص على ستر وعدم إظهار العيوب والنصيحة لأخيه بالله وأخته بالله من دون إظهار عيبها عند فلان وفلان، أو عيب أخيه عند فلان وفلان. إذا بلغه شيء في نفس أو رأى شيء في نفس ينصح ويوجه الخير ويحب له الخير بالعبارة الحسنة بالأسلوب الطيب. هكذا التواصي بالحق، هكذا التناصح، اختار الأسلوب الطيب والعبارة الطيبة والنصيحة المناسبة للمقام حتى تجتمع القلوب ويحصل التعاون البر والتقوى والتناصح دائما دائما. والتواصي بالحق كلمة جارحة داخلة في العمل الصالح، داخلة في الإيمان، لكن لما كان أمرها عظيما، لما كان أمر التواصي عظيما نبه الله عليه، وإلا هو داخل في الإيمان، داخل في العمل الصالح. ولهذا قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. التواصي بالحق داخل في إيمانهم وعمل الصالح، والتواصي بالسوء داخل في ذلك، لكن لما كانت الحاجة ماسة إلى بيانه نبه الله عليه في هذه السورة، ليعرف المؤمن ذلك والمؤمنة، وليحصل التواصي والتناصح بكل عناية، وهو داخل في التعاون به والتقوى، وداخل في الأمن والنهي عن المنكر. فالمؤمنون أينما كان والمؤمنات أينما كنا يتناصحون، يتواصوا بالحق والصبر عليه، يتعاون البر والتقوى، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبهذا تصلح المجتمعات ويكثر فيها الخير ويقل فيها الشر. وإذا ترك التناصح والتواصي بالحق ظهرت الشرور والمنكرات وفسد المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب التعاون على جميع المؤمنين في أي بلد وفي أي قرية وفي أي قبيلة، يجب التعاون على البر والتقوى، يجب التناصح، يجب التواصي بالحق، ولو ما أن المنكر يجب هذا وجوبا لازما لا بد منه بين الجميع، حتى يقل الشر وحتى يكثر الخير وحتى تسود الفضائل وتحتفي الرذائل حتى يكون مجتمعا صالحا بعيدا عن الشر قريبا من الخير. هكذا يجمع المؤمنين. يقول الله سبحانه: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم نارا وقودها الناس والحجاره. ويقول سبحانه: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. فالواجب على المسلمين التناصر دائما والتواصي بالحق دائما، وان كل واحد يحرص ان يقي نفسه واهله عذاب الله بالنصيحه والتوجيه الذي معروف انه المنكر. ما يقول ما عليه منك، ما عليه، لا عليك منه. واخوك بالله او ولده او عمك او زوجته او جاره عليك منه. اتق الله، انت مامور بان تنصح له وتعلمه وتامره بالمعروف وتنهى المنكر. وكذلك يلزمه ذلك ايضا، وهكذا جميع المؤمنين والمؤمنات كلهم عليهم هذا الواجب العظيم. قد مدحهم الله بهذا في قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. هذا التواصي بالحق، هذا التناصر. ولما ترك بنو إسرائيل ذلك، طائفة منهم تركوا ذلك، لعنهم الله بعصيانهم واعتدائهم وعدم تناهي المنكر، فقال سبحانه: لعن كفر بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. وعيد عظيم هرم. يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لما وقعت بنو إسرائيل المعاصي ماتوا العلماء فلم ينتهوا، فجالسوهم وأكلوهم وشاربوهم، فلما راى الله ذلك منهم ورد يقول بعثنا بعث ثم لعنهم. فالامر عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه او شغيرهم الله به. قال: فعلينا جميعا معشر المؤمنين والمؤمنات، معشر المسلمين في كل مكان، التناصح دائما والتواصي بالحق والتعاون بالبر والتقوى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاسلوب الطيب والعبارات الطيبه والرفق والحكمه، حتى تحصل الفائدة، حتى يحصل المقصود. ولا تيأس، لا تيأس، تابع المأمور، تابع الأمر والنهي، تابع النصيحة، تابع الوصية، واسأل ربك أن الله يهدي أخاك مع نصيحة. اللهم اهده، اللهم وفقه لقبول الحق، تقول في الطريق، في سجودك، في صلاة بعد التحيات، في أي مكان تدعو لإخوانك مع النصيحة تدعو له. جاء بعض الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان دوسا عصت ولم تقبل الحق، قبل الدوس. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا واتي بهم، اللهم اهد دوسا واتي بهم. فهداهم الله واسلموا وجاءوا مهاجرين. فلا يأس، يا رايت من اخيك او زوجتك او ولدك قفله وعدم قبول النصيحه فلا شيء، جاهد اصبر انصح وسوف يهديه الله. لا تجزع ولا تيأس، واصبر وصابر، وادع له في سجودك وفي آخر التحيات، في أوقات كثيرة تدعو له ولإخوانك بالهداية، تدعو لهم بالهداية والتوفيق، أن الله يشرح صدورهم للحق وأن الله يمن عليهم بالهداية. تدعو لهم مع النصيحة، مع الأمر والنهي، تدعو لهم في صلاته وغيرها. فدع الله المؤمنين جاءوا بعد الصحابة فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأنت كذلك يا عبد الله تدعو لإخوانك، تنصح لهم، تسأل الله لهم الهداية، وتصبر على الأذى، ولا تيأس، ولا تقل ما فيهم خير، ما يوجد فيهم خير، انتهى الأمر. لا، لا تيأس، اصبر. الله يقول: لا تيأس ولا تيأس من روح الله، ويقول: لا تقنطوا من رحمة الله. اصبر وصابر وجاهد، وسأل ربك التوفيق والإعانة وسلهم الهداية، والله جل وعلا هو الجواد الكريم، عليك الأسباب، والله هو الحكيم العليم، الذي يهدي من يشاء كما قال سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدنا صراطه المستقيم، ويجعلنا وإياكم من هؤلاء الرابحين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله يجعلنا وإياكم منهم، ويعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأل سبحانه أن يصلح جميع المسلمين كل مكان. نسأل الله أن يصلح المسلمين كل مكان، وأن يفقههم في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، ويوفقهم لتحكيم الشريعة في عباد الله، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرم الشريفين. نسأل الله يوفقهم لما يرضيه، نسأل الله يعينهم على طاعته، نسأل الله يصلح لهم البطانة، نسأل الله أن يوفقهم لكل ما في صلاح العباد والبلاد، ويجمع قلوبهم إلى التقوى، ويجعلهم من عباد الله الصالحين ومن حزبه المفلحين، ويجعلنا وإياكم وجميع إخواننا من أعوانه في طاعة الله، من أعوانهم على الخير، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضيلة الشيخ، متى يسقط الترتيب في الصلوات الفائتة؟
يجب الترتيب في الصلوات الفائتة، إذا فات صلوات رتبها كما فرضها الله، إذا نام عن الظهر والعصر يصلي الظهر ثم العصر، أو عن المغرب والعشاء يصلي المغرب ثم العشاء، وهكذا لو نسيها رتبها، فإن لم يرتب ناسيا سقط الترتيب. لو صلى العشاء ناسيا المغرب احسب أنه صلىها ثم تذكر يصلي المغرب ويكفي، أو صلى العصر ناسيا الظهر احسب أنه صلىها ثم تذكر بعد الصلاة يصلي الظهر والحمد لله عليه، يعني معذور بالنسيان. نعم.
شهر رمضان المبارك قادم، نريد منكم النصح والإرشاد، ونحن متعطشين أن نسمع منكم النصح والإرشاد حتى نتهيأ لهذا الشهر الكريم، وجزاكم الله خيرا.
شهر رمضان يجب صوم على المسلمين، وصومه أحد أركان الإسلام الخمسة، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هو شهر عظيم، قال الله فيه سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان، فعلى جميع المكلفين من المسلمين أن يصوموا قربة لله وطاعة له وتعظيما له، ويؤمر الأولاد المطيقين بذلك أن يصوموه قبل البلوغ من البنات والبنين، ثم الأطفال إذا كان بلغ السبعة أكثر وهو يطيق يؤمر بالصيام حتى يعتاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صوموا فريضة لا بد منه، وإذا صام تصوم جوارح عن محارم الله، تصوم عن المعاصي كلها، مو عن الطعام بس والشراب، تصوم عن الطعام والشراب والجماع وعن جميع المعاصي، يحذر وصيامه محفوظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ينظر فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لابد من صوم الجوارح عن محارم الله. ويقول أنس رضي الله عنه: ما صام من ظل يكن لحم الناس، يعني يغتاب الناس. ويقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فيصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم. ودع على الجار وليكن عليك وقار وسفينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم رزقك سواء. المؤمن يحاسب نفسه ويصوم صوما كاملا، صوما عن المعاصي وصوما عن الطعام والشراب واتيان النساء. نعم.
هذا سائل يقول: ما يقول يا شيخ نريد منك تنبيها عن رقم واحد ما يفعله الناس في هذه الليلة من الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وقراءة ما يسمى بحديث ابن عباس. ثانيا: ما رأيته اليوم بعيني من سباق في الدراجات واحتفالات بمسابقات الأشرعة على البحر، وما هو موجود من اختلاط من الرجال والنساء.
أما الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج الذي حاله بعض الناس إلى 23 من رجب الموافق هذه الليلة، هذا منكر، بدعة، ما تحصل بدعة. وكتبنا في هذا رسالة مع بدعة الموية، بدعة الاحتفال بليلة النصر شعبان، توزع عنوانها التحذير من البدعة. البدعة ما لها أصل. ليلة الإسراء والمعراج غير معروفة، ليست معلومة، ولم يحتفل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، وهم القدوة. ولو كانت معلومة ليس لنا أن نحتفل بها، لأن الرسول لم يحتفل بها ولا أصحابه، فليس لنا أن نبتدع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا عن ديننا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس له فهو رد. أما المسابقات بالدراجات أو بالأقدام أو بغير ذلك، إذا كان فيها منكر أتجوز اختلاط النساء بالرجال، أو السب والشتم، أو ظهور العورات، أو تضييع الصلوات، فمنكر. لا بد يكون السباق وأتي منكر في وقت النهي مع الصلاة، ولا في منكر لا اختلاط النساء بالرجال ولا ظهور العورات ولا تضييع الصلوات. لا بد يكون سليم، ولا يمنع السباق حتى يكون سليما بعيدا عما حرم الله. نعم.
هذا سائل يقول: ما هي الطريقة السليمة لدعوة الحق، وما هو الموقف السليم من الخلاف الواقع بين الشباب؟
مثل ما تقدم بعد التواصي بالحق، الواجب على الدعاة أن يتعاون مع البر والتقوى، وأن يتنازعوا وألا يفعلوا ما يسبب الشحنة والعداوة بينهم. كل من وجد لأخيه شيئا أو بلغه شيئا ينصح له بالطريقة المثلى، بالمكاتبة فيما بينه وبينه، بالزيارة، بالهاتف، ينصح له، يتثبت في الأمر. إذا صح الأمر يقول: يا أخي ترى كذا، بلغني كذا، والمعنى كذا، والواجب كذا. إذا كان عنده دليل، إذا رأنا خالف الدليل يوضح له الطريقة الحسنة، الأسلوب الحسن، حتى يحصل التعاون على الخير. مو فعل فلان كذا وفعل في المجال ونحو ذلك، يفضح، قد يكون مخطئا، قد يكون ما فعل، قد يكون ما تثبت الأمر، قد يكون له تأويل، عنده دليل. لابد من التناصح بينك وبين أخيك بالأسلوب الحسن، بالطريقة الحميدة بينك وبينه، أو بالطريقة المكاتبة، أو من طريق الهاتف، حتى تعرف ما عنده، تعرف الأسباب، هل هو صحيح أو مو صحيح، ثم تناصح مع ذلك. لا أن تغتاب عند الناس، تعيب عند الناس، تسبب الشر بينك وبينه والعداوة. المقصود التعاون به والتقوى والتواصي بالحق، ليس المقصود الفضيحة وأن تظهر للناس أنك على أعلى منه أو أنك خير منه، لا اتق الله في ذلك، هو اخوك وانت اخوه، احرص على جمع الكلمه والتعاون على البر والتقوى والتناصح من دون اشهار، من دون ابقاء فضائع، من دون استهزاء باخيه. نعم اللهم.
هذا سائل يقول: مسؤول المشتريات في بعض الجهات يتفق مع صاحب محل دكان أو صاحب مؤسسة بأن يزيد له في سعر البضاعة التي تحتاجها تلك الجهة التي أرسلته لشرائها، فيوافق صاحب المحل بأن يضيف له نسبة معينة في البيع، وهكذا تستمر اللعبة بين مسؤول المشتريات وصاحب المحل، فهل هذا يجوز؟ وهل صاحب المحل يشترك في القضية إن كانت لا تجوز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وشكرا.
هذا من الخيانة، هذا من الخيانة، هو المسؤول مؤسسة أو وزارة أو شركة أو غير ذلك، مسؤول يستدعي الحاجات، يتفق مع أهل محل حتى يزيدوا السلعة بعض الشيء ويعطونه بعض الزيادة ويتفقون على شيء له في مقابل أنه خصهم واشترى منهم وزاد لهم في الشراء، هذا منكر، هذا خيانة، نعوذ بالله. هذا جهيد يلتمس لهم السعر المعتاد المناسب، يسأل الناس يطلب حتى يجد السعر المناسب، ولا يخص مكان دون مكان من الناس لأنهم أعطوا شيء، لا، يجتهد في من أرسلوه، يجتهد بحقهم، يؤدي الأمانة حتى يشتري لهم بالأمانة لا بالهوى، فأي محل أنسب لهم اشترى منه، ولا يحابي أحد في ذلك، لا، فيجوز الخيانة منكر، يتحرى الأقل ثمن ويتحرى الأنفع والأسلح والأطيب ويبين لهم الحقيقة بطريقة الأمينة، هم يقول السعيد اللي بعثوه لا عندهم سعيد أو راتب وظيفة يكفيه والحمد لله، أما يتفق مع أهل السلع على شيء معلوم حتى يخصهم ويستمي منهم دون غيرهم هذا ما يجري، هذا منكر عظيم، نسأل الله العافية. وهم شركاء في الإثم هذا وهذا.
ما حكم لبس الرجال للساعات المصرية بالذهب ماء الذهب أو بلونه أو مشتقاته أو ما أشبه ذلك في دون مأجورين؟
لبس الرجال للساعات المصرية بالذهب أو الخواتم الموضوعة بالذهب مصرية بالذهب أو من الذهب لا يجوز، هذا من شأن خصائص النساء، هذه الذهب من خصائص النساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحل الذهب والحرير في أمتي وحزن على ركوبهم، ولما رأى رجلا بيده خاتم من ذهب طرحه وقال صلى الله عليه وسلم: يجد أحدكم إلى جمرة من نار ويضعها بيده، ونهى عن التخاتم بالذهب من الرجال، والذي موضع بالذهب مطلي بالذهب حكم الذهب الخالص ممنوع، هكذا الأواني، هكذا الملاعق، الأكواب الشاهي لا تجمع الذهب ولا الفضة، لا الرجال ولا النساء جميعا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا يعني الذهب والفضة ولا تقولوا بسهامها فإن لهم في الدنيا أن يجبر ولكم في الآخرة، وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجازو في بطن نار جهنم، فلا يجوز خال أواني من الذهب والفضة، لا للرجال ولا للنساء ولا ملاعق ولا فناتين ولا بيالات أكواب ولا غير ذلك، يجب الحذر من هذا، هذا محرم على جميع الرجال والنساء جميعا، أما التحلي لا بالعاشورة خواتم هذه لا بأس للنساء منها الذهب، وللرجال خاتم فضة خاتم فضة لا لا، النبي لم يخاتم الفضة عليه الصلاة والسلام، أما خاتم الذهب هذا يجوز للرجال ولا للنساء، قدم لنا ما يتعلق في عيد ليلة الإسراء يسمونها عيد يسمونها احتفال لا منكر، وهكذا احتفال بالمواد هو من جنس ذلك منكر. هذا احتفال بالمواد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد الحسين أو مولد الشيخ عبد القادر أو مولد البدوي أو مولد فلان، هذه احتفال من كلها كلها بدعة كلها منكر ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وإن فعلها بعض المسلمين اليوم فأصلها من فعل الرافضة الشيعة أصلها من فعلهم، فعلها بنو عبيد الفاطميون فعلوها في مصر في العام الرابع من الهجرة ثم انتشرت بعدهم، فلا يجوز تأثيرهم في ذلك لا في الأعياد لا احتفال بالأولاد لا احتفال بالمولد والموالد ولا بليلة السبع والثمانين ولا بليلة النصف من شعبان ولا بأي مولد من الموالد، كلهم من البدع يجب التنبه لهذا. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق والعافية. نعم
سائل يقول: ظهرت معاملة جديدة في الأسواق وهي أن يختار الرجل سيارته ثم يوكل مكتبا من مكاتب خاصة لشراء السيارة تؤجرها عليه إلى مدة معينة بقسط شهري معين، فإذا انتهت المدة وسدد المبلغ بزيادة عن سعرها الأصلي تملكها المستأجر، والزيادة لأجل التأخير، وإن انقطع عن الدفع وتوقف إعادة السيارة بالمكتب، مع العلم أنهم يشترطون عليه الالتزام بالشراء إذا حدد لهم السيارة.
هذه معاملة جمعت عقدين وشراء شرط بيع في بيع سيارة في بيع في معاملات باطلة صدر فيها فتوى المنع يكون يشتري السيارة أو مكينة ثم يؤجلها على زيد وعمر أجالا معلومة أعلان بعد المدة يشتريها منه بكذا وكذا، كل هذه بيعتها في بيع كل من هي عنه ولا يجوز تلاعب. نعم
لقد خطب أختي أحد الجماعة ليتزوجها فوافق أبي على شرط أن يزوجني أخته، ولقد تم ذلك وتزوج أختي بمهر وعقد، وبعد شهر أنا تزوجت أخته بمهر وعقد، وذلك قبل 8 سنوات. الآن يا فضيلة الشيخ عندي 4 أولاد وعنده 2 وكل منا عائش في أحسن حال مع أهله وراضين كل واحدة بزوجها، سؤالي هل العقد باطل وكيف يكون العمل وهذا الشيء تم على جهالة منا؟
هذا يسمى نكاح الصغار نكاح البدل، لكن اتفقوا على أن الزوج يخفف والأخذ زوج أخته أو بنته أو عمته، هذا يسمى نكاح البدل ونكاح الصغار، وثبتت إلى حالها الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك لأنه وسيلة إلى الجبر والتلاعب بين الرجال والنساء، كلما زعلت واحدة زعلت الأخرى، وهو وسيلة إلى الجبر جبر النساء بغير حق، ولهذا جاءت الشريعة في منح ذلك والنهي عن ذلك سدا لذراع السفر سدا لذريعة جبر النساء وظلمهن. فالعقد غير حينئذ ثابت وعليكم تجديده، اذا كان كل واحد يرغب في زوجته يجدد العقد بمهل جديد وعقد جديد وشاهدين الولي يزوج والاخر يزوج دون شرط المراه، كل يتزوج دون شرط المراه الاخرى، اذا كان ترغب فيه ويرغب فيها يتزوجان بعقد جديد ومهل جديد بحضر الشاهدين من دون اشتراط المراه الاخرى، كل ما تزوجها يفارقها يصلحها فرقه ولتبليغ تجدد العقد بمهر جديد من ولي وشاهدين ولو من غير المعلوم ولو في البيت عندهم يستمعون ويزوج وليها وزوجك وقبلت بمهر جديد وشاهدين عدل حاضرين اذا كان سبيه ويضيف واولادهم تبع لهم عند اولاد عن جهل اولادهم كتبع لهم هم اولادهم لا بأس كل واحد اولاده له والماضي يغفر الله عما سلف الذي جهل توبه تكفي لانه فعلوا عن جهل فالحمد لله الاولاد تابعون لابائهم وعلى كل واحد التجديد من دون شرط النقاط الاخرى كل واحد يجدد من دون شرط لما في زوجه يطلقها فقط واحده وانتهى تم ما بينهما والحمد لله واولاد اولاد الحمد لله نسال الله للجميع الهدايه. نعم.
هذا سائل يسأل أسئلة كلها تدور حول ما يحصل من المرأة من الخروج من البيوت إلى الأسواق وحصول التبرج والسفور منهن، ويريد من سماحتكم توجيه نصيحة لهن وإلى أولياء أمورهن.
الخروج الأسواق، خروج النساء الأسواق عند التبرج وإظهار المحاسن منكر لا يجوز. الله يقول سبحانه وقرنا في بيوتهن ولا تبرجنا تبرج أهل الأولى. والتبرج إظهار المحاسن والمفاسن، نار شعرها وجهها ذراعيها يديها ساقيها، قد يكون ملابس جميلة أيضا، هذا لا يجوز. لا يحل المرأة أن تفعل ذلك، ولا يحل أيضا لوليها وزوجها ذلك، هذا بيتعاون في منع هذا. فالمرأة تتقي الله تخاف الله ولا تفعل، وعلى زوجها منعها من ذلك، وعلى أوليائها منعها من ذلك. تخرج مستترة عند الحاجة، تخرج مستترة حتى تأخذ حاجتها. وإذا كفى زوجها أو لا كفى زوجها أو أخوها أو ولدها كفى اشتري حاجاتها تكفى. فإذا كان ولا بد تخرج مستترة متحفظة حتى تخضع حاجتها في غاية من الستر والعجائب وبعد أهل الشر. وعلى الأولياء والأزواج أن يتعاونوا في ذلك ويصدقوا في ذلك وأن يحرصوا على حماية محارمهم من كل شر. هذا هو الواجب على الجميع، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وهذا داخل التواصي بالحق. نعم. النقاب لا بأس به إذا كان قدر العين أو العينين. النقاب كان يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقدر العين والعين، لكن بعض النساء يتساءل يتوسع في هذا لا يجوز. إذا لبس النقاب أما غطاء كامل شيئة كامل غطاء كامل، وإذا لبست النقاب بقدر العينين فقط أو عين واحدة فلا بأس. بعض النساء قد تكون ضعيفة البصر تحتاج إلى النقاب، المقصود أن النقاب لا بأس به، لكن بقدر العينين لا سيما. ما كنا نظهر مع ذلك الغنتين او الجبهه او كان بيت. نعم الله المستعان.
ويسال ايضا عن حكم بيع الملابس التي عليها صلبان او نساء او اعلام دول كافره، كيف يفعل وتورط؟
لا يتباع صلبان أو صور أو علام الكفرة، لا تلبس، لكن تجعل وسائل أو فرش تمتحن. والصلبان تنقض. النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا في تقصيب إلا قبضه إلا نقضه، ينقض شيء أو يجعل عليه الشيء. والصورة إذا انتهيت لا بأس، لكن في مشادة أو فراش لا بأس. أما الصليب ينقض سواء في فراش ولا في غيره، او سرير او لباس، ولا يلبس احد شيء في تفاضل لا الرجل ولا المراه، لا يلبس منه ولا الصبيان. هذه الملابس فيها الصبار لا تشترى الا اذا جاءت وسيد وشاده او فراش يمتهن وينام عليه يجلس عليه. الله المستعان. نعم.
وهذا سائل يريد من سماحتكم توجيه نصيحة للشباب.
نعم، أنصح الشباب بأن يتقوا الله وأن يتذكروا بالدين وأن لا يعجلوا من شيء، يتناصحون لكن بعدم العجلة، التثبت والعلم والهادي في سبيله يدعو الله البصيرة. شباب غير الشباب، شباب الشيب كلهم عليهم التقوى بأن يتقوا الله، الشيبان والشباب كلهم أن يتقوا الله وأن لا يعجلوا في شيء، أن يتثبتوا في الأمور ويكون الدعوة إلى الله بالحكمة، يعني بالعلم والبصيرة والأسلوب الحسن والفهم، حتى لا يقع النزاع والخلاف والشحناء، لا من الشيب ولا من الشباب ولا من الرجال ولا من الأطفال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يكون بشيء إلا زانه ولا ينزع بشيء إلا زانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرزق يحرم الخير كله. والله يقول سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلما بعث سبحانه موسى وهارون إلى فرعون قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ويقول سبحانه: ولا تجادلوا اهل الكتاب وهم كفرة. ولا تجادلوا اهل الكتاب يعني يهود والنصارى الا بالتي احسن الا من ظلم. ويقول سبحانه: وكفى اتى بربك بالحكمه يعني بالعلم وملك الحسنه وجادلهم بالتي احسن. هذه وصيه للجميع، الرفق والحكمه والكلام الطيب والاسلوب الحسن عن علم وعن بصيره. واخوك وانت اخوك او ابوك مثل ابي كبير او مثل عمك، لا ارفق ارفق الكلام الطيب والاسلوب الحسن، تدعو الى المحاضره على الصلوات وبث مكروه الصلاه. يا اخي احرص على الصلاه، اتق الله، بادر الصلاه الجماعه، لا تفوت. انت مسلم يا ثيابك نازل عن كعبيك، ارفع عافيك الله خير. الله ما يسر الاسلام يا اخي، انت عليك تقوى الله وانا اخوك، انصح لك اتق الله. رايت حديق اللحيه يا اخي وفر لحيتك، ترى حلق اللحيه ما يجوز، اتق الله يا اخي. وفقنا الله واياك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غصب الشوارب وعق اللحى خالهم المسلمين، غصب الشوارب وفر اللحى خالهم المسلمين، جز الشوارب وعق اللحى خالهم المجهول، انصح له. تعلم ان عاقل لوالديك يا اخي، الوالدان حقهم عظيم، اتق الله. لا تعق والديك، عليك بالكلام الطيب، عليك بالرفق، كن جناح لوالديك، احرص على برهما، وهكذا في جميع المسائل، بالرفق وكلام طيب، لعل الله ينفع بلا. نعم. نعم ضيق. يا هل هل يا هل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. ايها الاخوه، نذكركم باخوانكم المجاهدين الافغان، المساعدة لهم، قد جمع الله شملهم واتحدوا ونفع الله بالجهود المبذولة في تسويق النزاع بينهم، فهم جديرون بالدعم والمساعدة، والمساعدة تسلم بيد اللجان المعدة لذلك، فيه الإغاثة، هيئة الإغاثة التابعة للرابطة، محل السبيع ومحل الرابطة كذلك، ومكتب المجاهدين في الرياض تابع لأمين سلمان، كلها على جهات سلم لها المساعدات لتصل المجاهدين وتوزع بينهم. ونريد بالجميع العناية بهؤلاء المجاهدين والمساعدة لهم من الزكاة وغيرها، هم جدير بالمساعدة. نسأل الله أن ينصر بهم الحق وأن يخلع بهم الباطل وأن يوفقهم جميعا لما فيه رضاه ويصلح أحوالهم ويخجل أعداء الإسلام بينما كان. نعم.
هذا سائل يقول: هل أخذ فائدة
في حالة البيع بالتقسيط حلال أم حرام؟ وأي أنواع التقسيط حرام وجزاكم الله خيرا؟
بيع التقسيط أبعد به يستوفى الشروط المطلوبة، فإذا كانت السلعة مملوكة للبائع وقد دخلت في حوزته وملوكه وقبضها وتم إجرائها إن يبيع هذا من جاب له بتقسيط سيارة أو أي سلعة ملابس أو طعام أو غير ذلك أو أرض أو عمارة يبيعها بالتقسيط بشرط يكون ذلك بآجال معلومة ولو بزائدة أكثر من سعر الحاضر، يعني اشتراها مثلا بألف وباعها بألف ومئتين كل شهر مئة أو كل سنة 600 ما أشبه ذلك، أو اشترى السيارة ب50,000 وباعها ب60,000 كل شهر كذا أو كل سنة كذا لا بأس في هذا، لكن قد قبضها وحازها ملكها وتم إجراء بيعها على يدين ثم باع بعد ذلك هذا هو التقسيط الجائز، ولا بأس بأن يكون الثمن أكثر من سعر الحاضر من أجل تأديب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر أولياء بريرة على بيعها بالتقسيط، باعوا جاريتهم بالتقسيط، باعوها بالسياوات كل عام وفية يعني كل عام 40 ريال. نعم.
هذا سائل يقول: لا يخفى عليكم ما جرى في الصومال من الحروب الدامية، ونظرا لكون قبيلتي التي تعيش الآن في الصومال ينتمي إلى أهل البيت، فهل يجوز لهم؟ ونظرا لأن قبيلتي التي تعيش الآن في الصومال تنتمي إلى أهل البيت، فهل يجوز لهم أخذ الصدقة أو الزكاة من الخروج من ذلك المأزق؟
نسأل الله أن يصلح أحوال الصومال وأحوال المسلمين في كل مكان، نسأل الله يجمعهم على الهدى، نسأل الله يجمعهم على خيرهم وأن يعيدهم من الشيطان. وأما المنسوبون إلى بني هاشم في الصومال وغير الصومال، إذا ثبت النسب بالبينة الشرعية فليس لهم أن يأخذوا من الزكاة. النبي عليه السلام قال: إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. ولما أخذ الحسن تمرة من الصدقة أمره بإعطائها عليه الصلاة والسلام، لكن عند الضرورة إذا خاف الموت عند الضرورة له أن يكون من الصدقة وغير الصدقة، عند الضرورة لو كان في حال ضرورة له أن يكون من أحد من الميتة، عند الضرورة يأكل من الزكاة ولا يموت. أما إذا كان يستطيع أن يستغني عنها فإنه لا يجوز له تناول الزكاة، ماذا من بني هاشم ما لم يعرف أن شيء ثابت من بني هاشم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تحل لهم الزكاة. أسأل الله للجميع الهداية.
أنا رجل عندي مبلغ من المال يقدر ب5,000,000 ريال أو تزيد، ولا أريد أن أبقيه في بنك، ولا أستطيع أن آخذه في بيتي، ولا أستطيع أن آخذه معي في بيتي، ولا أستطيع أن أعمل به لأنني أجنبي، ارحموني بحل ارحمكم الله.
الذي عنده مال يخشى عليها في بيتك يبيعها البنوك للضرورة بدون ربا، بدون ربا يحفظها عندهم أو في صندوق خاص ولا حرج عليه الضرورة، ويتيسر له دعوها عند غيرهم من الناس الطيبين المأمونين فهو أولى، ولكن عند الضرورة لا حرج، لكن بدون الربا، لأن الله يقول سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم.
هذا سائل يقول: نصحني أحد الأطباء لتناول حبوب منع الحمل للحفاظ على صحة الزوجة، وذلك لكثرة تتابع الأولاد.
إذا كان الحمل يضرها فلا بأس، تناول الحبوب بعض الشيء بين وقت وآخر حتى تربي الأولاد وتحفظ صحتها. إذا كان الطبيبات استقاسة والطبيبات أطباء استقاسة قرروا أن يضرها عدم أخذ الحبوب لضعف صحتها أو لكثرة أولادها وعجزها عن تربيتهم الحاضرين، تأخذ وقت سنة سنتين حتى تكمل الرضاعة الحاضر بإذن زوجها. إذا كان سمح لها زوجها فلا بأس بذلك، أو ثبت أنه عليها ضرر بالحمل فلا بأس أن تأخذ إلى وقت تقوى على الحمل.
وهذا يقول: نرجو من سماحتكم أن تتفضلوا ببيان الأسلوب الأمثل في الدعوة إلى الله، وما هي الكتب التي تساعدنا بعد كتاب الله وسنة نبيه في الدعوة إلى الله، وجزاكم الله خيرا.
على الداعي إلى الله الأسلوب الذي بينه الله في كتاب الله الهدى والبيان، كتاب الله القرآن الهدى والبيان، أعظم كتاب وأشرف كتاب فيه الهدى والبيان، فعليك بالأسلوب الذي بينه الله في القرآن وابشر بالخير. يقول الله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالعلم، قال الله قال رسوله، ومرأة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا الأسلوب العظيم. ويقول سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، هم كفار يهود نصارى، نهى الله عن جدالهم إلا بالتي أحسن، إلا الذين ظلموا، إلا من ظلم وتعدى يعامل ما يستحق. ويقول سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعليك بما وجه الله إليه عباده وأدبهم سبحانه وتعالى حتى تنجح إن شاء الله. وأما الكتب غير القرآن فالكتب الصحيحة كتب الحديث عليك بها صحيحان من الأربع، هذه الكتب الستة أمرها عظيم وفائدتها عظيمة، والمكثر منها مثل المنتقى ابن تيمية النجد، مثل بلوغ المرام لحافظ الحجر، مثل عمدة الحديث الشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، مثل رياض الصالحين، هذه الكتب مفيدة عظيمة. وإذا كان عندك بصيرة في العلم هكذا بقية كتب مثل مطلعي رحمه الله، مثل سنن الدارمي، مسند أحمد، كلها كتب حديث عظيمة المؤمن حاجة إليها إذا كان عنده علم عنده بصيرة يعرف يستطيع يستفيد منها. ومن الكتب الأخرى التي يستفاد منها كتب المحققين من زاد المعاد ابن القيم في هذه العباد، هذا كتاب مهيب ينبغي يستفاد منه. وكذلك الآداب الشرعية لابن مفلح كتاب مهيب، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فتاوى عظيمة مهيبة، فتاوى أئمة الدعوة يوحنا الوهاب والعلماء نجد مطلوعة ومفيدة، الدرر السنية شرح الأربعين لابن رجب جامع العلوم والحكم كتاب مهيب، وكتب الأخرى كثيرة مهيبة بحمد الله، لكن يكفي بعض هذه. وأعظم شيء القرآن، عليك بالقرآن، عليك بالقرآن بكتاب الله، أقبل عليه واجتهد في رسام تلاوته والفائدة منه فيه الهدى والنور والأسلوب الحسن. نعم.
فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز: لقد سبق أن ارسلتك وبعض العلماء من جهل مني، والآن أطلبك أن تسامحني وتعفو عني وتدعوني بالثبات على طاعة الله، وفقك الله وغفر لك ذنبك وجزاك الله عنا خير الجزاء.
كل من ارسلني أنت وغيرك أنت بالحلم، أنت وكلكم بالحلم، نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق، فأنت بحل أنت وغيره من الإخوان الذين ارتابوني ولكن نوصيك بالحذر من الغيبة لا لي ولا لغيرك. نوصيك بالحذر مستقبلا من أعراض العلماء وغيبتهم. فالواجب عليك الحذر من غيبة الإخوان كلهم. الله يقول ولا يرتب بعضكم بعضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أثريبي رجالا لهم أظهار من نحاس يحبشون بها وجوههم وصدورهم. قلت يا رسول الله من هؤلاء؟ قال الذين يكونون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فنوصي الجميع بالحذر من الغيبة. نسأل الله الجميع الهداية. نعم.
في كل مرة يأتي عريس لأهلي يطلبني أصلي صلاة الاستخارة وبعد ذلك لا يتم الزواج، وأنا أصلي الاستخارة منذ 4 سنوات والآن وقد بلغت 22 سنة تطلب الوالدة ألا أصلي الاستخارة، أرجو من فضيلتكم الرأي الصحيح ولكم الشكر.
ليس مشروعا لك أن تصلي الاستخارة لأحد. صلاة الاستخارة مشروعة لمن يريد العمل، لمن عنده تردد هو اللي يستخير هو اللي يصلي الاستخارة. أما أنت لا تصلي للناس الاستخارة، صلي لنفسك. إذا كنت عندك شيء تريد الزواج من امرأة أو سفر عندك تردد تستخير الله أنت بنفسك. صلي ركعتين بعد السلام ترفع يديك تستخير الله. أما يقول لك لا صلي الاستخارة هذا ما نعرف. أما إذا كنت سائلة امرأة فهذه الاستخارة إذا عندك تردد استخير الله. أما إذا كان الرجل طيب ومعروف بالدين والخير ما يحل الاستخارة باقي بقبول. أما إذا كان في شك ولا ثبت عندك ما يرجح الزواج به فخلي الاستخارة. ولي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأتت من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت أعلم منهم. اللهم إن كنت أعلم أن زواجي بهذا الرجل خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت أعلم أن زواجي بهذا الرجل شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرف عنك وقدم الخير حيث كان ثم رضني به. هل دعاء الاستخارة الذي علمه النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ وإن سأل الإنسان الاستخارة أخر ما ضبط هذا وقال اللهم اشرح صدري لما هو الأحب إليك من هذا الأمر ما ضبط الدعاء ما يكفي. إذا قال اللهم اشرح صدري للزواج فلانة إن كان ذلك يرضيك، أو قالت المرأة اللهم اشرح صدري للزواج فلان إن كان يرضيك، اللهم يسره إن كان في خير، أو ما أشبه هذا من الكلام طيب. أو والله ما استحضرني السفر إلا كذا كان في خير، أو شراء السلعة الفلانية كان فيها خير
هذا. هذا سائل يقول هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل 2 شهرين متتاليين لعدم الإفطار في شهر رمضان؟
ما في معنى استعمال الحبوب أكلات في رمضان وأيام الحج كذلك لا بأس بذلك لما في من مصلحة العقيدة.
هل يجوز للحائض لمس كتاب الأحاديث النبوية؟
يجوز للحائض وغير الحائض، الحائض الرؤساء أو الجنب لمس الأحاديث كتب الحديث كتب التفسير كتب الفقه لا بأس. الممنوع القراءة الخاصة المصحف بس هو الممنوع، المصحف لا يمسه الجنب ولا الحائض ولا الرؤساء ولا المحدث حتى يتطهر. أما كتب العلم فلا بأس، كتب التفسير كتب الحديث كتب الفقه كتب النحو كتب الأدب لا بأس أن يمسها الجنوب والحائض والنساء ويقرأ لا بأس.
ما شاء الله لنا ولكم
يا الله أحبك الله لأهلها أحبك الله لأهلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم وظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع وتفرق عليه. فالمؤمن يحب اخاه في الله ووفقه في الله وهكذا المؤمن. نعم.
هذا سائل يقول يا شيخ هل يجوز التحذير من المبتدعين وغيبته وهذا بالطبع بعد نصحه الكثير من المرات؟
المبتدع والعاصي المعروف يبغض في الله والكافر يبغض في الله، لكن يكون مغضب العاصي دون مغضب الكافر. وهكذا المبتدع الذي بدعتهما أخرجته عن الإسلام يبغض في الله، وإذا كان يعلنها يكون مغضبها أشد. إذا كان يعلن المعاصي ويعلن البدع يكون مغضبه أشد، مع النصيحة والدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير. فأنت تنصحه لله وتوجه إلى الخير وتدعو إلى ترك البدعة وإلى ترك المعصية، ومع هذا تقبله في الله وتحبه على قدر الإسلام، يكون في قلبك متسع تحبه من أجل الإسلام تبغضه من أجل البدعة والمعصية.
يقول هذا إني أحبك في الله وأنا طبيب أعمل بمستوصف خاص أهلي ولي راتب شهري معين مع نسبة 10% من الربح، فهل يجوز لي أن آخذ هذه النسبة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
من أحبك الله فأنا أقول أحبك الله الذي أحببتنا على. وأما كون طبيب تعمل في المستشفى عند أهلك أو غير أهلك بأجر معلوم وعشرة في المئة من حاصل المستشفى، ما يجمع بينهما، ما يجمع بين راتب معين منهم مشاع، يكفي راتب معين والحمد لله.
سائل يقول ما هو حكم من أتى من بلد خارج السعودية يوم عيد الفطر وكان ذلك صياما في البلد الذي جاء منها، فهل يتم صومه أم أنه يفطر؟ والعكس في حالة من جاء يوم العيد من بلده وكان ذلك اليوم صياما في البلد الذي جاء إليها، وجزاكم الله خيرا.
إذا كان قدم على بلد يوم العيد هو صايم يفطر، الفطر ما يفطر الناس ولا الضحى ما يضحى الناس. وإذا كان ما صام إلا 28 يقضي يوم، لأن الشهر لا ينقص عن 29، يفطر إن كان يوم 29 يقضي يوم، وإن كان يوم 30 يفطر ولا عليه. وهكذا لو قدم على بلده صيام يصوم، الصيام ما تصوم يصوم معهم يكمل معهم. نعم.
وهذا سائل يقول ما حكم الوسوسة في الصلاة؟ هل هي من قوة إيمان العبد أم من ضعفه؟
الوسوسة في الصلاة من الشيطان، والغالب أن الشيطان إذا رأى من العبد رغبة في الخير وحرصا على الصلاة وسوس له يؤذيه ويشغله ويملله من الصلاة، فالواجب الحذر. إذا أحسست بهذا فعليك بتعوذ الله من الشيطان. كثير من الناس من الرجال والنساء من الشباب وغيرهم ابتلوا بهذا، ولم يحصي من يسأل عن هذا. ونصيحتي للجميع أن يتقوا الله وأن يحذروا هذه الوسوسة، سواء كنا نساء أو رجالا، لا في الوضوء ولا في الصلاة. الواجب الحذر وتعوذ الله من الشيطان، وعدم تكرار الوضوء، وعدم تكرار الصلاة، وعدم البطخ الحمام بعد الوضوء، ولا يطاق الشيطان. توضا بسرعه 5 دقائق 7 دقائق ونحوها تكفي، ولا يطاق الشيطان. واخر بالصلاه اذا جاء الوسوسه ينفذ عن يساره 3 مرات ولو في الصلاه. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات. الذي أوصى بعض الصحابة لما شكى إليه أنه كأنه وسوس في الصلاة أمر ينفض عن يسار ثلاث مرات في الصلاة ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاثة، فجعل ذلك وعاداه الله من شر ذلك. فأنت يا عبد الله إذا تلج بهذه الوسوسة فاحذرها وتعوذ بالله من الشيطان، خل قوي على عدو الله، اعرف انها من عدو الله، وقت على صلاتك وعلى وضوءك، ولا تكرر صلاتك ولا وضوء ولا تشكك وانت تشاهد نفسك صليت وتوضات، فاتق الله لا تطوع عدو الله. هذه مليه عظيمه، بليه يجب الحذر منها، وهي من مكائد عدو الله الشيطان للشابات وللشباب ولغيرهم. فالواجب الحذر لا في الوضوء ولا في الصلاه ولا في غير ذلك من العبادات. احذر احذر عدو الله، كل ما احدثت به قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستقم على طاعه الله ولا تكرر شيء، لا تكرر صلاه ولا وضوء ولا غير ذلك. نعم.
فتاه تزوجت بالرغم عنها وتم الزواج ولم يدم غير ليله واحده، وذلك لعدم رغبتها في الزوج، والان مضت السنه الثانيه وهي في بيت أبيها وفي ذمة زوجها، علما بأنها لم تستشار كذا الكتابة، لم تستشار بالزواج، ولم ينفق زوجها عليها ولم يسأل عنها، وقد رفض الطلاق، فهل يحق لها طلب الطلاق عند القاضي؟ وهل ترجع المهر والذهب له أم لا؟ وجزاك الله ألف خير.
الواجب على الأولياء المشاورة للنساء، وأن لا يزوجهن إلا بإذنهن، ولو كان أباها وجدها، ليس لك تزوجها إلا بإذنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، وذكر تستأذن وإنها تفوتها. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تمحل أي حتى تستعمر، ولا تمحل حتى تستأذن. قالوا: يا رسول عيسى إنها، قال: أن تشكر. وقال صلى الله عليه وسلم: والبشر يستأذنها أبوها وإنها تفوتها. فإذا كنت أيها السائلة أجبرت على الزوج ولم تستأذن أجبرت عليه جبرا، فالنكاح باطل غير صحيح، النكاح لا يصح، وعلى المحكمة أن تلزمه بالطلاق. وإذا كان وطئك فلا مهر، وإن كان وطئك فلا مهر، وإن كان ما وطئك ويعطى مهر، يعطى مهره والحمد لله والنكاح ذاته. أما إذا كنت تساهلت يا ولد دخلت عليه ولا تساهلت والنكاح ذاته، لأن رضاك الدخول معناه موافقة. أما إذا كنت جبرتي في الضرب والعصا والوعيد الشديد أو حملوه بالقوة ودخلت عليه، هذا نكاح مو صحيح. والواجب على الأولياء أن يخافوا الله في النساء ويتقوا الله في النساء، ولا يزوجهن إلا بإذنهن. أما مسألة أنت والزوج هذا هو المحكمة، الدعوة منك والمحكمة تنظر الأمر. إذا كنت ترى من الطلاق في المحكمة فالمحكمة تنظر الأمر، وعلى بنيك أن يتولى هذا الأمر ويطلب من الزوج الحضور إلى المحكمة أو يطلب من المحكمة. نعم. لعل هذا يكفي.